بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الغسل والتيمم. قال: باب ذكر نهي الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم. قال: اخبرنا سليمان بن داود والحارث بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الاشج ان ابا السائبي حدثه انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب. قال: اخبرنا محمد بن حاتم قال حدثنا حبان قال حدثنا عبد الله عن معمر عن همام بن منبه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن الرجل في الماء الدائم ثم يغتسل منه او يتوضا. قال: اخبرنا احمد بن صالح البغدادي قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثني ابن عدلان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يبال في الماء الدائم ثم يغتسل فيه من الجنابه. قال: اخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان عن ابي الزناد عن موسى بن ابي عثمان عن ابي عن ابي هريره رضي الله عنه عن ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبال في الماء الراكد ثم يغتسل منه
ثم يغتسل منه.
قال: اخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن ايوب عن ابن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه: لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. قال سفيان: قالوا لهشام يعني ابن حسان إن أيوب إنما ينتهي بهذا الحديث إلى أبي هريرة، فقال: إن أيوب لو استطاع ألا يرفع حديثا لم يرفعه.
فدل هذا على أن الجنب لا يغتسل في الماء الدائم، والماء الدائم هو الماء الراكد، أنه لا يغتسل فيه ولا بعد بوله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الدائم ثم يغتسل فيه من الجنابة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، أن يبول الإنسان في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، لأن هذا يضره. وهذا فيه دليل عند من قال بأن الماء إذا لم يبلغ القلتين يحمل الخبث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الدائم. ويرد عليهم من لا يرى ذلك بأن النهي هنا للضرر، لأن ذلك يضره وليس للنجاسة، فإن النجاسة لا تكون إلا بالتغير. أما النبي صلى الله عليه وسلم هنا نهى عن هذا للضرر الذي يلحق بالماء. فالماء الدائم الذي لا يجري إذا تبول فيه الإنسان ثم اغتسل فيه فإن ذلك يعرضه للضرر وليس من باب النجاسة. نعم لا بأس. نعم لا، ويعني هو يقول بهذا الكلام ليس يجزم بذلك، يعني بيقول لو استطاع لا يرفع حديثا لم يرفعه. نعم. قال ايه السندي؟
اقول السندي عليه رحمه الله قوله لو استطاع ان لا يرفع حديثا لم يرفع، تعظيما بالنسبه للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم وخوفا من ان يقع منه فيها خطا فيقع في الكذب عليه.
من شده التحري يعني. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الرخصه في دخول الحمام. قال اخبرنا اسحاق بن مريم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن عطاء عن ابي الزبير عن جابر بن
رضي الله عنه.
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر.
قال: باب رخصة في دخول الحمام. ثم قال وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر. فدل هذا على الرخصة في دخول الحمام، لكن لا تدخل الحمام إلا بمئزر، يعني وأنت متزر فلا تظهر عورتك. والحمام هو مكان مستحم، وسمي الحمام هذا حماما لأنه كان مستحم، وكان يستعملون الماء الحار فيؤخذ من الحميم، فهو مكان مستحم، وهذا مظن لإظهار العورات. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، أي إشارة إلى ستر العورة. فلا بأس بدخول الحمام واستعمال الحمام هذا المغتسل، ولكن شريطة ألا تظهر العورات. نعم. الايه؟ المستحم العام الذي يغتسل ما في إشكال أن يأتي الإنسان، ما هو الحمام عام، لكن بشرط أن تحفظ العورات. لكن ما يفعله الناس اليوم حينما يأتون الأماكن أماكن الاستحمام هذه فيظهرون عن العورات، هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل فيه من المفاسد ما الله عز وجل به علي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الاغتسال بالثلج والبرد. قال أخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا شعبة عن مجزأة.
ولهذا لما كانت بنو إسرائيل تغتسل وكان يغتسلون عراتا، بنو إسرائيل كان يغتسلون عراتا، فكان موسى عليه السلام لا يغتسل معه، موسى عليه السلام كان يبتعد، فقالوا إنهما يغتسل وحده إلا أنه آدر، لا يغتسل وحده إلا أنه آدر. والحديث عند البخاري: فوضع ثوبه ثيابه على حجر مرة فانحضر الحجر، فجعل موسى يتبع الحجر ثوب حجر تعالى ثوب حجر حتى رآه بنو إسرائيل وجدوه سليما معافا. نعم. ما في إشكال، الحمام اللي في البيت هذا بيت الخلاء، هذا ليس المراد به، هذا خلاء عادي يدخل الإنسان وينفرد بنفسه لا شك، وما كيف يغتسل وكذا. ولهذا كانت عائشة تغتسل مع النبي من إناء واحد ينظر إليه تنظر إليه. أما الكلام في المستحم العام مثل ما يسمونه الآن حمامات السباحة، حمام سباحة، ويدخل الناس إلى هذا الحمام، لا بأس إذا كانت لا تظهر العورات، لا بأس الاغتسال في ماء اجتماع الرجال فيه لا بأس. ما احنا نقول ايه؟ نعم، اذا ظهرت اخرين، اذا ظهرت عوراته الناس الآخرين وهو قد ستر عورته فلا يجوز أن يختلط بمن أظهر العورة، لا يجوز. نعم.
قال رحمه
أو يكون هناك اختلاط الرجال بالنساء، هذا لا يجوز، إنما الرجال وحدهم شريطة ألا تظهر العورات. يعني مثلا زي مجموعة من الإخوة عندهم الضوابط الشرعية يذهبون مثلا إلى حمام سباحة واغتسلون فيه وكل قد لبس بدلة السباحة وكذا، هذا لا إشكال فيه إن شاء الله، مباح لا إشكال فيه. نعم. أي نعم عزينا ونعم، نسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يكرم نزله وأن يوسع مدخله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الاغتسال بالثلج والبرد. قال أخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا شعبة عن مجزاة ابن زاهر أنه سمع ابن أبي أوفى رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو: اللهم طهرني من الذنوب والخطايا، اللهم نقني منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد. قال: باب الاغتسال بالماء البارد.
المراد باب الاغتسال بالثلج والبرد، يعني بماء الثلج والبرد، المراد هنا بماء الثلج والبرد، فماء الثلج والبرد طاهر، بل هو من أعلى ما يكون من الطهارة،
والوضوء كذلك
يعني بالماء الثلج والبرد. أي نعم، أي بماء الثلج. نعم، لأن الثلج ماء فتجمد، فإذا عاد لكونه ماء خلاص أن يعود، يعني بالثلج كما هو، بالثلج كما هو، لكن هل الثلج هذا ما يسيل منه الماء؟ يعني لو مسح ما يصلح، هل إذا مسح سال ولا ماذا؟ هل المعتبر السالان؟ لو سال ماء صح، لو سال الماء صح، لكن مسح لا، يمسح بالثلج هذا مسح لا. أما إذا سال وهو يمسح سال الماء وصار ماء يسيل ويدلك لا بأس. نعم، سواء في الوضوء أو في الاغتسال. نعم. الايه اللي هو ايه؟ لا لا، هو المعنوي، لكن المعنوي على صورة حسية. لو لم تكن الصورة الحسية طاهرة لما صح أن يقال. هل يقول النبي صلى الله عليه وسلم وطهرني من الخطايا بالبول والغائط؟ لا، لأن البول والغائط ليس محل طهارة. لكن كون يقول طهرني بالماء والثلج والبرد دليل على ماذا؟ دليل على أن ماء الثلج والبرد يرفع الأحداث. فإذا رفع الأحداث الحسية فكذلك المعنوي. يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن وهو يسأل ربه أن يبالغ في طهارته من الذنوب بكل أنواع المطهرات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الاغتسال بالماء البارد. قال: أخبرنا محمد بن يحيى بن محمد، حدثنا محمد بن موسى، قال حدثنا إبراهيم بن يزيد عن رقبة عن مجزاة الأسلمي عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب كما يطهر الثوب الأبيض من الدنس.
نعم، فدل هذا أيضا على أن الماء البارد يرفع الأحداث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الاغتسال قبل النوم. قال أخبرنا شعيب بن يوسف قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال: سألت عائشة كيف كان نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنابة، أيغتسل قبل أن ينام أو ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل، ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام.
ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام، فدل هذا على أن الجنب إما أن يغتسل قبل النوم وهذا أفضل، وإما أن يتوضأ. ولهذا جاء في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ. فقال: باب الاغتسال قبل النوم، أي مشروعية الاغتسال قبل النوم، لكن ليس هذا بالواجب، فإن شاء اغتسل وإن شاء توضأ، والغسل أفضل. ولو نام من غير اغتسال ولا وضوء فهذا مباح، هذا مباح، لكن فاتته السنة. السنة للجنب أن يغتسل أو أن يتوضأ قبل النوم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الاغتسال أول الليل. قال أخبرنا يحيى بن أبي حبيب العربي قال حدثنا حماد عن برد عن عبادة بن نسي عن غضيف بن الحارث قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فسألتها فقلت: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أول الليل أو من آخره؟ قالت: كل ذلك كان، ربما اغتسل من أوله وربما اغتسل من آخره. قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة.
طبعا كل هذا الهدي يا أخواني الداخلي من كان ينقله سوى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله أكبر. فما يتعلق بالحيض وبالاغتسال بالتيمم بالاغتسال بالوضوء بعبادته في بيته بأحواله مع زوجاته، كل ذلك نقله أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهن عائشة رضي الله عنها التي بلغ مسندها أكثر من 2000 حديث، وتليها أم سلمة رضي الله عنها. أم سلمة تلي عائشة في رواية الحديث، أظن مسندها يقارب 400 حديث، يعني حوالي 375 تقريبا، يعني يقارب 400 حديث. أما عائشة رضي الله عنها قد زاد مسنده عن 2000 حديث، فهي من المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الاستتار عند الاغتسال. قال أخبرني إبراهيم يعقوب قال حدثنا نصيري قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن يعلى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراد، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: إن الله عز وجل حليم حيي ستير، يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر.
نعم.
قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا الأسود بن علي،
ولهذا ليس من أسمائه الستار. نعم.
قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ستير، فإذا أراد أحدكم أن يغتسل فليتوارى بشيء. قال أخبرنا قال حدثنا عبيدة عن الأعمش عن سلم عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عن الجميع قالت وضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء قالت فسترته فذكرت الغسل قالت ثم أتيته بسرقة فلم يردها. قال أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم عن موسى بن عقبة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أيوب عليه السلام يغتسل عريانا خر عليه جراد من ذهب فجعل يحثي في ثوبه قال فناداه ربه عز وجل يا أيوب ألم أكن أغنيتك؟ قال بلى يا رب ولكن لا غنى بي عن بركاتك.
طب الحديث الأخير لماذا ذكره النسائي رحمه الله تعالى بينما أيوب عليه السلام يغتسل عريانا خر عليه؟ لماذا ذكر هنا النسائي هذا مع أن الباب باب الاستطار عند الاغتسال؟ لماذا ذكر النسائي؟ ها حسين؟ يكون مختلف الشرائع. طب متى نقول هذا مختلف الشرائع؟ هذا إذا كان مثلا عريانا أمام الناس أو مثلا عريانا في مستحم عام. هذا بعضهم قال في موسى عليه السلام لما انحضر الحجر وكذا، وقلنا هناك بأن هذا لا يسلم، بل موسى عليه السلام كان يعتزل هؤلاء العراة، ولكن حصل أن الحجر أخذ ثوبه فتكون هذه حالة إيه؟ حاجة. وإنما أرادها النبي الله سبحانه وتعالى ليظهر لهؤلاء سلامة موسى عليه السلام. نعم منفرد. تمام. يعني هذه الأحاديث ذكر في أول الاستطار ثم ذكر حديث العريان ليبين الفرق بينما إذا كان يغتسل بحضرة أحد وما إذا كان يغتسل وحده أو مع زوجه. فإن كان يغتسل بحضرة أحد فلابد من الاستطار، لابد من الاستطار حتى لا ينظر أحد من عورته. وقد حصل في هذا كثير من الأحاديث، من حديث أم هانئ رضي الله عنها لما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ويغتسل، وقد ستر بستار وهو يغتسل صلى الله عليه وسلم وكلمته. كذلك حديث عائشة رضي الله عنها لما كانت تغتسل مستترة وقد كلمها بعض التابعين وسألها. وأما إذا كان الإنسان يغتسل وحده في بيته أو يغتسل مع زوجته فلا بأس بهذا، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وعائشة من إناء واحد، تقول عائشة كلانا جنب يقول دعي لي وهي تقول دع لي. نعم. فيفرق بين الاغتسال وحده وبين الاغتسال إذا كان مع أحد. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الدليل على ألا توقيت في الماء الذي يغتسل فيه. قال أخبرنا القاسم بن زكريا ابن دينار قال حدثني إسحاق بن منصور عن إبراهيم ابن سعد عن الزهري عن القاسم محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في الإناء هو الفرق، وكنت أغتسل أنا وهو من إناء واحد.
نعم.
قال باب اغتسال الرجل
والمرأة. يقول باب الدليل على ألا توقيت في الماء الذي يغتسل منه. ما معنى لا توقيت في الماء؟ لا تحديد في الماء الذي يغتسل منه، فقد يكون كبير كثيرا وقد يكون قليلا إذا كان في الإناء. فقالت عائشة كان يغتسل في الإناء وهو الفرق، وكنت أغتسل أنا وهو من إناء واحد. لكن في الجملة كان النبي يغتسل بالماء القليل، كما جاء في حديث جابر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، والصاع حوالي 3/4 من الماء، والمد حوالي 3/4 الركن، 3/4 اللتر. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من إناء واحد. قال أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن هشام وأخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وأنا من إناء واحد نغترف منه جميعا. وقال سويد قالت كنت أنا. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبيدة بن حميد عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد رأيتني أنازع رسول الله صلى الله عليه وسلم الإناء أغتسل أنا وهو منه.
فدل هذا على مشروعية اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد. ويقول والمرأة من نسائه. لماذا يقول المرأة من نسائه؟ حتى لا يتوهم أن المرأة من محارمه تأخذ نفس الحكم. لا، المرأة من نسائه، من نسائه وليست من محارمه، فإن المحارم كالأخت والأم وغير ذلك لا يجوز لها الاطلاع على عورة الرجل ولا الرجل يطلع على عورتها، وإنما ما جرت العادة به فقط من ظهور شعر أو ذراعين أو كذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الرخصة في ذلك.
وأيضا اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد دليل على أن الجنابة لا تؤثر في الماء، ولو أثرت في الماء لما رفعت الحدث. فالجنب إذا تناول الماء بيده، وكذلك المرأة لا يضر الماء. نعم. طبعا العوام يتشددون جدا يا اخواني في هذا، تجد الواحد لا يصلي ولكن اذا جاء يغتسل في الجنابة من الاناء تجده يبعد الاناء ويأخذ منه بحذر، واذا سقط ماء من بدنه على الاناء افرغ الماء وجاء بماء جديد وهو لا يصلي. ايضا يتشددون بان الجنب لا يمشي في الطرقات مهما كلفه ذلك، ما يخرج وهو جنب ابدا. يقول الجنب يمشي، إذا مشى الجنب فإن الملائكة تلعنه. طب وإذا مشى ترك الصلاة؟ الملائكة ما تلعنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الرخصة في ذلك.
طبعا لم يثبت أن الملائكة تلعن ولا شيء، بل ثبت في السنة أن الجنب يمشي، كما في حديث أبو هريرة رضي الله عنه لما كان يمشي فلقي النبي وهو جنب. نعم. قال فانخنست منه، فدل هذا على أن الجنب يمشي. نعم. نعم ثبت بذلك الحديث. إذا ثبت بذلك الحديث نعم نقول به. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الرخصة في ذلك. قال أخبرنا محمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن عاصم حاء وأخبرنا سويد بن نصر قال أنبانا عبد الله عن عاصم عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد أبادله ويبادرني حتى يقول دعي لي وأقول أنا دع لي. قال سويد يبادرني وأبادره فأقول دع لي.
نعم. نعم.
باب رخصة في ذلك. مفيش حاجة
تقول ايه؟ اعد ثاني استشكالك.
يقول باب رخصة في ذلك.
بعد باب اغتسال الرجل والمرأة من النساء من إناء واحد. نعم. اي نعم.
فقال لعل هذا وقع من النساء.
صحيح. السندي قال ايه؟
يقول عليه رحمه الله باب الرخصه في ذلك اي ان ما ذكر من الاجتماع في الباب الماضي رخصه يجوز تركها بسبق احدهما على الاخر كما يفهم من المبادره. يعني يحمل هذا الحديث
اعد تاني كلام السندي.
يقول باب الرخصه في ذلك يقول عليه رحمه الله اي ان ما ذكر من الاجتماع في الباب الماضي رخصة يجوز تركها بسبق أحدهما على الآخر كما يفهم من المبادرة. يعني يقول دع لي تدخل تغتسل أولا ثم تحدث.
أول حقيقة فيه تعسف، ولعل هذا من وضع النساخ. نعم. النساء عادته يقول باب رخصة ذلك إذا سبق منع أو ما ظاهره المنع فيقول باب الرخصة في ذلك. إنما هذا باب الرخصة في ذلك بعد قول باب اغتسال الرجل والمرأة من النساء من إناء واحد، من إناء هو هنا عين الباب في جواز الاجتماع في الاغتسال. لما يأتي باب الرخصة في ذلك ويريد شيئا، لو يريد السندي لا يقول ذلك، لأن ذلك هذا الاسم الإشارة مبهم، لكن يقول باب الرخصة في الصدق بالمبادرة. لو كان لأن دائما يا أخوان الإحالة بالضمائر تكون على معلوم، فما المعلوم عندنا هنا؟ المعلوم السابق هو اجتماع الرجل والمرأة على الاغتسال من إناء واحد. إذن باب الرخصة في ذلك أي في اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد. لو أنا أريد خلاف هذا، أريد معنى خاص، لا أشير إليه بالضمير المبهم، أقول باب الرخصة في السبق بالمبادرة. واضح؟ نعم. فلعل هذا لكثرته عند النساء وقع هذا من النسخ. من النسخ ممكن ايه اللي هو فين عندنا اللي هو الباب اللي هو السل في الجرم هياتي ولا مضى عندك بعد باب ايه الباب اللي طب باب النهي على سب من الجرم فين سبق ما سبق اي نعم لا هو الرخص عندي يبقى باب اخر يبقى هذا باب اخر فين الترتيب هذا باب رقم كام طيب هنا وبعدين
وبعدين
جه بعد ذلك وبعدين جه باب الرخص باب ذلك انه يعني بفضل الجنب طيب هنا الاغتسال في قصعة من اطفال عجيب هذا غير موجود يبقى هذا الباب يبقى هذا الباب سقط سقط باب الى الطيب باب الى ذا باب الجاب وضوء باب السفراء اذا باب ذكر النهي عن الاغتسال بفضل الجنب باب ذكر النهي عن الاغتسال بفضل الجنب هذا غير موجود فين اشار اليه فين فين هو يا ابراهيم ما تقولش اشار اليه ما فين احنا عندك النسخه في هذا نعم لا يحيل على اخواني 200 حديث مضوا يحيل على 200 حديث مضوا وياتي يقول باب الرخصه في ذلك هذا كيف هذا نحن ننكر ان يكون ذلك هذه اشاره الى الباب السابق يحيل على 200 حديث مضوا لكن النسخه اللي هي موجوده مع الاخوه هذا لو صح فلا اشكال طبعا هذا لو صح ان في باب قبل هذا في الاغتسال بفضل الجنب نعم رخصة في ذلك يبقى ما في اشكال نعم
قبل ذلك
ايوه ما هو عندك طيب نسخه ما انت عندك هو حازم
لا
باب ذكر سابق يعني ما انا اقول لك من 200 حديث مضى ولا طبعا نعم هذا تصرف يعني هذا تصرف من النساخ على كل نعم
قال رحمه الله تعالى باب الاغتسال في قصعة فيها أثر العجين قال أخبرنا محمد بن يحيى بن محمد قال حدثنا محمد بن موسى بن أعين قال حدثنا أبي عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال حدثتني أم هاني أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو يغتسل قد سترته بثوب دونه في قصعة فيها أثر العجين قالت فصلى الضحى فما أدري كم صلى حين قضى غسله
فما أدري كم صلى حين قضى غسله يقول الألباني رحمه الله تعالى صحيح دون قولي فما أدري فإنه شاذ ولعله من أوهام عبد الملك فقد صح من طرق عن أم هانئ أنه صلى 8 ركعات يعني هنا تقول فما أدري كم صلى وقد ثبت عن أم هانئ وهذا معروف طبعا أنه صلى 8 ركعات نعم
قال رحمه الله تعالى باب ترك
فدل هذا على أن أثر العجين في الماء لا يضر الماء ولا يخرج عن إطلاقه. أثر العجين في الماء لا يخرج الماء عن إطلاقه. قصع فيها عجين وكذا وضع ماء فتغير نعم لون الماء لكن تغيرا لا يخرج عن إطلاقه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ترك المرأة نفض رأسها عند الاغتسال. قال أخبرنا سواد بن أصق قال أنبانا عبد الله عن إبراهيم ابن طهمان عن أبي الزبير عن عبيد الله بن عمير عن عبيد بن عمير أن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد رأيتني أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، فإذا طور موضوع مثل الصاع أو دونه فنشرع فيه جميعا، فأفيض على رأسي بيدي 3 مرات وما أنقض لي شعرا.
نعم، فدل هذا على أن المرأة لا تلزم بنقض شعرها، والصواب أنه لا فرق بين غسل الجنابة بين الاغتسال من الجنابة والاغتسال من الحيض، لكن يلزم غمر الشعر بالماء لا يلزم نقض الضفائر، يعني ما يلزم نقض الضفائر وإنما يلزم غمر الشعر بالماء، فلا بد أن يكون الماء قد وصل إلى الشعر كله غمر الشعر كله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب إذا تطيب واغتسل وبقي أثر الطيب. قال حدثنا ناد بن السري عن وكيع عن مسعر وسفيان عن إبراهيم بن محمد ابن المنتشر عن أبيه قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: لن أصبح مطليا بقطران أحب إلي من أن
مطليا مطليا بقطران.
هنا مضبوطة أتكلم عنها في هنا في الليل.
قال إيه في الضبط عندك
عليه؟ قال يقال طليته بنورة أو غيرها. يقال طليته بنورة أو غيرها لطقته بها وأطلعته فتعلت منه إذا فعلته بنفسك. فيحتمل أن يكون بفتح الميم وسكون الطاء وتشديد الياء اسم مفعول من طليته، أو بضم الميم وتشديد الطاء وتخفيف الياء اسم فاعل من أطليته، والثاني هو المضبوط.
يعني مطليا.
قال: فدخلت على عائشة فأخبرتها بقوله، فقالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف على نسائه ثم أصبح محرما.
نعم.
قال: باب إزالة الجنب الأذى عنه قبل إفاض قبل إفاضة الماء.
باب إذا تطيب واغتسل وبقي أثر الطيب، يعني لو كان متطيبا قبل الاغتسال ثم اغتسل وبقي أثر الطيب هل في ذلك شيء؟ يقول: فدخلت على عائشة فأخبرتها بقوله، فقالت: طيبت رسول الله فطاف عن نسائه ثم أصبح محرما. طب موضع الشاهد هنا فين؟ فدخلت على عائشة فأخبرتها بقوله، فقالت: طيبت رسول الله فطاف عن نسائه ثم أصبح محرما. فين موضع الاستشهاد؟ ها؟
تطيب ودمع نساء واغتسل ثم أحرم.
وبعدين أيضا فين أثر الطيب؟
ما هو تطيب.
يقول الباب: باب إذا تطيب واغتسل وبقي أثر الطيب. تطيب واغتسل وبقي أثر الطيب. فهنا قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف على النساء ثم أصبح محرما.
يقولون ان الماء يثير اثر الطيب، يعني اذا كان متعطر ثم توضا واغتسل اثار هذه الرائحه.
نحن لا نحقق الان ان الانسان قد يتطيب ويغتسل ويبقى اثر الطيب. ايه ايضا مش ليست هذه مسألتنا، نحن لا نختلف في هذا. نحن نقول: من أين استنبط النساء هذا؟ باب إذا تطيب واغتسل وبقي أثر الطيب. ابن عمر ماذا يقول؟ لأن أصبح مطليا بقطران أحب إلي من أن أصبح محرما أنضخ طيبا. كيف تقره؟
يعني
ليه؟ ايوه نعم. يبقى تنكر ولا تقر؟
تنكر عليه قوله.
طيب تنكر ما بتقر؟ ابن عمر يقول لأن أصبح مطلعا بقطران أو أحب إلي من أن أصبح محرما أنضح طيبا. ليس ابن عمر سوف يضع طيبا بعد الإحرام، فابن عمر يعلم أنه ممنوع، لكن إن كان عنده طيب سابق ثم أحرم يعني واغتسل لإحرامه وبقي أثر الطيب من الرائحة، فيقول لا 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 أنا أطلب بقطران ولا يكون ذلك، ولا يكون تطيب قبل الإحرام.
شيخنا استدل هنا سنة بإنكار عائشة
لأنها
كانت تشم ريحة ثم لأنه يفعل سنة، لأن هذا وجه هذا الوجنة لما أنكرت فكانت تشم أو سارة ترى أثر طيب على النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني إذا هنا أخذ من كلام ابن عمر، يعني ابن عمر يقول أنا كيف يبقى أثر الطيب بعد إحرامي. ورد في البخاري أن عائشة قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولطهوره قبل أن يطوف ولطوافه قبل ولحله قبل أن يطوف. كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع الطيب قبل الإحرام، فدل هذا على أن الإنسان الذي يحرم أنه يشرع له وضع الطيب قبل الإحرام، يعني قبل نية الدخول في النسك، وحينئذ سيبقى أثر الطيب. ولهذا جاء في رواية البخاري قالت وإن أثر الطيب في مفرقه صلى الله عليه وسلم، أو كنت أرى وبيص الطيب في مفرقه صلى الله عليه وسلم. فابن عمر يقول لا 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 كيف يبقى، أنا يعني أستعظم هذا أن يبقى أثر الطيب بعد إحرامي. تقول لست بأفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنما تقول له ذلك لست بأفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقد كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامي قبل أن يحرم فيبقى أثر الطيب، بل الأثر من جهة الرائحة والأثر من جهة اللون، وإن أثر الطيب لفي مفرق رأسي صلى الله عليه وسلم. فتقول طيبت رسول الله فطفع على نسائه ثم أصبح مريم. قول بقى هنا طفع نسائه، يبقى هذا في أصل الحكم ما مضى وإنكرها على ابن عمر، هذا في أصل الحكم ألا وهو بقاء الطيب على المحرم من جهة الرائحة بعد إحرامه. طيب هنا بقى الذي يظهر لي أن نسائي إنما استنبط هذا الحكم من قولة عائشة فطاف على نسائي ثم أصبح محرما. طيبت ثم طاف على نسائي وطاف على نسائه أي جامع، طيب ثم أصبح محرما، إذن اغتسل وأصبح محرما. هنا لابد أن يكون على كلام عائشة يبقى أثر الطيب، وإلا لما كان لإنكاره على ابن عمر معنى. ثاني نحن نعرف الهدي العام، عائشة تقول كنت أطيبه لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف، هذا الأصل العام يعني أنه لا إشكال أن يبقى أثر الطيب بعد الإحرام ولو أثر حسي. لكن قد يشكل عندنا واحد يقول نعم يا شيخ المحرم يغتسل أولا ثم يطيب ولو بقي الأثر، خلاص. الإشكال هنا ليس في بقاء أثر الطيب، الإشكال ما هو؟ الإشكال تطيب واغتسل وبقي أثر الطيب، أي بقي أثر الطيب بعد الاغتسال. من أين أخذه النسائي؟ أخذه النسائي من لفظة عائشة فطاف على أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يطوف على نسائه ثم يصبح محرما، أي أن هذا الاغتسال لم يكن يرفع أثر الطيب بل يبقى أثر الطيب وهو محرم. ومن هنا يصح استدلال عائشة بهذا على الرد على ابن عمر الذي ينكر أن يبقى أثر الطيب بعد الاغتسال. واضح إخواني؟ قال ايه؟
قال فقالت طيبت أي رد لقول عبد
الله. أعطيه عبد الرحمن يقرأ عشان أعطيه عبد الرحمن يقرأ.
فقال طيبت أي أي
هذا كلام السندي على ابن عمر. كلام السندي يقول إيه؟
رد القول قال طيبت أي رد لقول لا مش عارف بين أي ثم أصبح محرم ثم أصبح محرما بعد أن اغتسل بقرين أنه طاف على النساء ثم بقي أثر الطيب كما يعلم من رد عائشة قول ابن عمر بذلك وقد كان صريحا أيضا. فاستدل به المصنف على أن بقاء أثر الطيب لا يمنع صحة الاغتسال وهذا هو الظاهر من هذا الحديث. وقد جوز بعضهم أنه تطيب ثانيا بعد الاغتسال وما بقي من آثار الطيب بعد الإحرام كان آثرا للثاني إذ بقاء أثر الأول بعد الاغتسال على وجه الكمال والسبوغ بعيد. وجوز آخرون أن المراد بالطواف دخوله صلى الله عليه وسلم عليهم لا الجماع.
مش واضح قراءتك يا عبد الرحمن في الميكروفون. طب اقرأ أنت اقرأ أنت.
يقول الشيخنا فقال طيبت أي رد لقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ثم أصبح محرما أي بعد أن اغتسل بقرينة أنه طاف على النساء وقد بقي أثر الطيب كما يعلم من رد عائشة قول ابن عمر رضي الله عنهما بذلك.
لا بس هذا يكفينا يعني هو ده موضع الشاهد موضع الشاهد فنأخذه من رده من ردها على ابن عمر. ابن عمر يستنكر أن يبقى أثر الطيب بعد الإحرام. عائشة رضي الله عنها ترد ذلك بماذا؟ بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب ثم يطوف على نسائه ثم يصبح محرما. لو لم يبق أثر الطيب لما كان هناك معنى لإنكارها الآن لأن محل إنكارها على ابن عمر هو إيه؟ هو بقاء أثر الطيب بعد الإحرام. يبقى إذن يفهم من استدلال عائشة أن أثر الطيب كان يبقى بعد الاغتسال وبهذا يكون قد تبويب النساء هنا في محله باب إذا تطيب واغتسل وبقي أثر الطيب. نعم يكفي خلاص. نعم اللي هو ده حال آخر نحن بيناه. نعم إيه؟ فليتفطن هو رحمه الله تعالى أو حفظه الله فليتفطن هو. ولهذا لما يريد هو أن يتفطن لهذه المسألة بوب عليها النساء سيأتي فالذي يقول سيأتي فليتفطن هو إلى أن الذي يقرره الآن لا إشكال فيه وسيأتي وهو جواز تطيب المحرم قبل إحرامه وبقاء أثر هذا الطيب. هذا ما في إشكال. الإشكال هنا ما هو؟ ننتبه إليه أخواني. إذا تطيب واغتسل هناك في حديث عائشة ما في اغتسل في حديث عائشة تطيب وفقط فيكون النبي اغتسل وبعد الاغتسال وضعت الطيب ثم أحرم دخل في النسك ففيه بيان أن المحرم الممنوع من الطيب أصالة لكن ممنوع من الطيب أصالة إذا أحرم وليس ممنوعا من الطيب قبل الإحرام ولو بقي أثر الطيب. ولهذا هناك ركزت عائشة على قولها وإني كنت أرى وبيص الطيب في مفرق رأسه كان طيبهم له لون. ولهذا جاء في الصحيحين لما لقي النبي عبد الرحمن بن عوف قال ما هي من عبد الرحمن لما برأى به أثر الصفرة قال تزوجت يا رسول الله فكان الطيب زي مش زي طيبنا بقى الواحد يحط مثلا يعني 5 لتر ومع ذلك لا يظهر له رائحة ولا لون لا إنما كان يضع فيظهر. لكن هنا ركز النسائي على ايه؟ على الاغتسال، طيب ثم اغتسال ثم احرام. هنا استشكلنا ايه؟ استشكلنا ايه؟ فين الرواية اللي فيه طيب ثم احرام ثم طيب ثم اغتسال ثم رائحة؟ تم الاغتسال قد يذهب الرائحة. من هنا بقى قلنا انه فهم ذلك من ردها على ابن عمر، والا صريح الرواية ما فيها، صريح طيبت وبعدين طفع على نسائه ثم اصبح محرما، لم تقل ثم اصبح محرما ينضح طيبا، كانت رفع الاشكال. لو قالت ثم اصبح محرما ينضح طيبا لرفع الاشكال، لكن الاشكال هو ثم اصبح محرما ولم تذكر طيبا. النسائي بيقول فيه طيب، النسائي بيقول فيه طيب. منين نفهم هذا؟ الفهم هذا من انكاره على ابن عمر. ابن عمر ماذا يريد ان يقرر؟ يقول انا لا اسمح لنفسي ان يظهر هذا الطيب، فهي تقول لا كنت اطيب ويغتسل ويصبح محرما، ايوه الطيب تشم رائحته. يبقى مسألة الشيخ ادم هنا ستأتي غير مسألتنا الان هنا لهذا السند. جزاه الله خير تفطن، هذه هذا الذي تفطن الينا السند لما قال اخذ هذا من ردها على ابن عمر وليس من صريح الايه، من صريح الرواية. تمام جميل، هذه تمام. لو صحت يبقى توضح هذا الكلام ايه هنا، يبقى هو محل هذا الكلام. اي نعم تمام، وبهذا يتضح هذا ايه الامر. نعم يا اخواني خلي بالكم العلماء زي ما احنا قلنا من قبل ونكرر، العلماء ما يضعون اقلامهم زي ما احنا بنضع اقلامنا او يتكلمون، لا هو دقيق، ولهذا التفريق بين التبويب تجده دقيقا، لهذا لابد ان تلحظ محل الكلام وما موضع الاستدلال. ايه موضع الاستدلال بالضبط؟ ليس موضع الاستدلال وضع الطيب ويبقى اثره، مش هو ده الاشكاليه، واخد بالك؟ نعم اي نعم نعم. هذا لا، هذا ذكر عند الإحرام وليس نية. النية أن تقول نويت أعتمر، نويت أحج، وهذه لم ترد، إنما لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حج، هذا ذكر عند النية. نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب إزالة الجنب الأذى عنه قبل إفاضة الماء عليه.
آية باب.
قال: باب إزالة الجنب الأذى عنه قبل إفاضة الماء عليه. قال: أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها قالت: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه، ثم أفاض عليه الماء، ثم نحى رجليه فغسلهما. قالت: هذه غسلة للجنابة.
نعم.
قال: باب مسح اليد.
فمعنى باب إزالة الجنب الأذى عنه قبل إفاضة الماء، يعني يزيل الأذى الأول اللي هو المني، ثم بعد ذلك يعني. طب هنا تسمية أذى وهناك تسمية الحيض أذى، هل يقال بنجاسة المني لكونه أذى؟ نقول هنا الأذى يختلف، الأذى يختلف، فهناك أذى يستوجب نجاسة وهناك أذى يستوجب استقذارا بس، فالمني أذى يستوجب استقذارا لا يستوجب نجاسة، أما الحيض فيستوجب نجاسة. نعم نعم.
هذا الحديث دليل على أن مس الذكر لا ينقض الوضوء.
وموضعه موضعه فيه
توضأ للصلاة ثم غسل ثم بعد ذلك غسل.
لا تقول توضأ رسولنا وضوءه للصلاة غير جيد وغسل فرجه ما أصابه ثم أفاض وغسل فرجه وما أصابه ثم أفاض عيما ثم نحى رجلي. هذا الظاهر كما تقول يا أبو جعفر، ولكن المعنى هنا توضأ ودرس رجلي وغسل فرجه، هذا تفصيل بعد إجمال. فالأصل غسل فرجه وتوضأ، لكن هي قالت لما قالت توضأ ثم قالت وغسل فرجه حتى لا يفهم واحد لما توضأ لم يكن قد غسل فرجه، فالترتيب هنا ليس ترتيبا ترتيب، وإنما هو ترتيب في الذكر فقط وليس ترتيب زمني، لما ترتيب في الذكر مثل ما قال تعالى ثم أتينا موسى الكتاب بعد ذكر محمد قد ثم أتينا موسى الكتاب، فهو كلمة فغسل فرجه ليس بعد الوضوء ولكن توضأ وغسل فرجه، مثل ما تقول أنت اليوم إيه أنا مثلا حضرت الدرس وأفطرت اليوم، حضرت الدرس وأفطرت وأعطيت وصلت الأولاد المدارس مع أنك أفطرت صباحا ثم وصلت الأولاد المدارس بعدها ثم حضرت الدرس بعد ذلك، فأنت لا تقصده ترتيبا زمنيا إنما تقصد ذكر ما حصل لك. فهنا ميمونة ميمونة إيه نعم هنا ذكرت ما حصل ليست تقصد الترتيب وإنما ذكرت ما حصل، فما الذي حصل؟ توضأ وغسل ذكر وكذا. نعم يا عبد الرحمن،
في وجه آخر شيخنا أن هذا الوضوء هذا ليس لذلك الحد، إنما المقصود الوضوء قبل الجناب ليس لذلك الحد، إنما هذا مستحب بالإجماع وليس واجبا. الوضوء قبل الجنابة هذا ليس لذلك الحدث، إنما هو مستحب عند الجميع، إنما المقصود الجنابة نفسها هي
ما هي صحيح. ما لا ما احنا لا نختلف الآن في ان هي في إزالة الحدث، لا صح، هو الوضوء الأول ثم بعد الوضوء ما هو غسل فرجه، ليس الكلام في الحدث صحيح، الحدث الأكبر ما يزول إلا بالاغتسال، هو الحدث الأكبر يزول بالوضوء، لا ولكن هو أبو جعفر بيقول إيه، إن ممكن نستنبط من هذا إنه غسل الذكر بعد الوضوء لا ينقض الوضوء، لأن لو نقض الوضوء هنا ما ثمرة الوضوء، نحن عندنا الوضوء مستحب صح، الوضوء مستحب ثم يأتي بعد ذلك الإيه، فيقول له هنا لو انتقض الوضوء إذا ما ثمرت الوضوء، إن قلنا نظافة فقط طب ما يكفي الغسل، لو النظافة فقط ما يبقى خلاص، لكن احنا هنا بنقصد وضوء التعبد صحيح، وتعبد مستحب، التعبد هنا مستحب، لكن لو قلنا بنقض الذكر مس الذكر يبقى هنا ايه، يبقى هنا انتقض الوضوء الذي تعبدت به، اذا ما فائدته؟ فده ملحظ ابي جعفر خد بالك، والا لم يقل احد بان الوضوء هو الذي سرفع، ولم يقل ايضا احد بان الوضوء هنا يجب، لكن الكلام توضأ ثم غسل فرجه، ولكن الوجه الاول هو الوجه المتجه، وهو انه انما ذكرت ما حصل لا ما يترتب على ذلك، هذه واحدة. الامر الثاني اننا قلنا بهذا التفسير ليه، لان كل الاحاديث واردة، بل اتى عن ام ميمونة نفسها وعن عائشة وعن غيرها ان الترتيب هو غسل الفرج اولا ثم الوضوء بعد ذلك ثم افاضة الماء، فوجب هنا ان نؤول ايه ان المراد ان هنا ترتيب ذكر فقط وليس ترتيب زمني. ايوه ما هو نفس المسألة، لما قال توضأ وانضح فرجك وتوضأ وانضح فرجك، هنا النطح هنا هل سيكون قبل ولا بعد؟ لا هيكون قبل، هيكون قبل، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد جملة ما يحصل، فجملة ما يحصل توضأ وانضح فرجك. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب مسح اليد بالأرض بعد غسل الفرج. قال أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا معاوية عن الأعمش عن سلم بن أبي الجعد عن كريب بن علي بن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يضرب بيده على الأرض ثم يمسحها ثم يغسلها ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفرغ على رأسه وعلى سائر جسده، ثم يتنحى فيغسل رجليه.
يبقى هذا أوضح الرواية التي مضت، لكن يبقى إشكال. هذا مع أنه يوضح الرواية التي مضت لكن يبقى إشكال. يلا من يستنبطه؟ فين صابر راح فين؟ ها؟ من يستنبطه؟ أنا لي أن أقول أنا خلاص كده فسرت كلامي الحمد لله. فحديث ميمونة الثاني أوضح حديث ميمونة الأول، ها؟ في أنه كان ينضح فرجه ثم يتوضأ. بقي إشكال، ما هو يا حسين؟ ها يا حسين؟ ها لا يبقى إشكال.
ممكن شيخنا أنه ممكن يصيب بيده في حال اغتسال.
يبقى إشكال. يلا ها نحن قلنا الآن رواية ميمونة فسرت الرواية الماضية، خلاص كده أزلنا واستقام لنا أن المراد هو الترتيب الذكري فقط، لكن يبقى هنا إشكال. ما هو؟ أيوة ها يبقى إشكال واضح جدا. لا طيب مش هتجيبه انت الظاهر. يبقى اشكال تبويب النسائي. قال باب ازالة الجنب الاذى عنه قبل افاضة الماء عليه، وفي الباب الثاني باب مسح اليد بالارض بعد غسل الفرج. انه ايه؟ انه النسائي رحمه الله تعالى بوب على انه فعلا الفرج بعد الوضوء، لانه قال باب ازالة الجنب الاذى عنه ايه؟ ما قالش قبل الوضوء، قال قبل افاضة الماء عليه، يعني بعد الوضوء، يعني بعد الوضوء. ها؟ لا يقول قبل افاضة الماء عليه اي بعد الوضوء. يبقى إذن في الرواية الأولى استنبط النسائي رحمه الله تعالى استنبط من هذه الرواية أن إزالة الأذى إنما يكون مع فرج إنما يكون بعض الوضوء. يبقى ليس هنا عند النسائي المراد هنا الترتيب الذكري، إنما الترتيب الزمني فعلا، أنه توضأ ثم نضح فرجه وأزال الأذى. لهذا استدل بهذه الرواية الأولى على ظاهرها، بالرواية الأولى على ظاهرة، وأنه أزال الجنب الأذى قبل إفاضة الماء عليه، والثانية قال باب مسح. الشيخ علاء شوف الشيخ علاء شوف الشيخ علاء والثانية قال باب مسح اليد بالأرض بعد غسل الفرج. يبقى الإشكال في التبويب الأول، ونقول التبويب الأول الذي بوبه هنا رحمه الله تعالى بناء على ظاهر هد تردد السن، انت زودت تردد. لا طب هد تردد السن. طيب احنا نوقف خمس دقايق بس. طب خلاص خلي بس خمس دقايق. واضح يا اخواني؟ يبقى هنا ايه نقول ان النسائي رحمه الله تعالى استدل بظاهر الروايه على هذا، فيكون استنباطه رحمه الله تعالى على جواز ذلك، ولا شك ان هذا جائز سواء ازلت قبل الوضوء او ازلت بعد الوضوء. من جهه هذا جائز، ولو لم تتوضا هذا جائز، لكن نقول الروايه الثانيه تفسر الروايه الاولى، وان هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشه وكما في حديث ميمونة هنا أن النبي إنما كان يزيل قبل ذلك. نعم نعم. الإيه؟ لا لأن يمنع، لأن هي صرحت بالوضوء الأول. ها؟ كيف؟
إنما أولا أعود أن يزيد الإذن، ثم بعد ذلك بعد أن أزاله ضرب بإذن الأرض، ثم بعد ذلك حصل على التوضأ وحصل على المعلمين.
يا أخي ورد عندنا الرواية الأولى توضأ، ولهذا النسائي ما قال كذا، قال قبل إفاضة الماء عليه، ما قال قبل الوضوء، قال قبل إفاضة الماء عليه، يعني عندنا وضوء وعندنا إفاضة ماء اللي هو الاغتسال، هنا الإزارة حصلت قبل الإفاضة ليس قبل الوضوء. ما احنا فسرنا بقى، احنا فسرنا الأول بالثاني، فسرنا الأول بالثاني، لكن هنا يبقى إشكال ألا وهو إيه؟ يعني تبويب النساء يمنع هذا، تبويب النساء يمنع هذا، إن هو النسائي ما 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 حمل الذي حمل حملناه نحن الآن إنه الرواية دي تفسر الرواية تلك، لا، أخذ من الرواية الأولى، أخذ الرواية الأولى على ظاهره وقال بأن غسل الفرج هنا بعد الوضوء وقبل الإفاضة. أي نعم. فنقول إما أن يقال على كلام النسائي هذا يكون وقع ذلك منه مرة، يكون وقع منه لبين الجواز، ولكن الأصل عندنا في رواية ميمونة هو تقديم الوضوء، نضح الفرج وغسل الفرج على الوضوء، وهذا يؤيد رواية عائشة رضي الله عنها، وهذا هو هدي صلى الله عليه وسلم الذي دل عليه الأدلة. نعم. طيب نقف عند باب الابتداء بالوضوء 10 دقائق إن شاء الله. نعم. نعم تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال النسائي رحمه الله تعالى: باب الابتداء بالوضوء في غسل الجنابة. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبانا عبد الله عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده.
نعم. وهذا الابتداء بالوضوء سنة، فالغسل المجزئ أن تعم البدن كله مع النية، والسنة أن تبدأ بالوضوء ثم بالاغتسال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب التيمم في الطهور. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبانا عبد الله عن شعبة عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في طهوره وتنعله وترجله، وقال بواسط في شأنه كله.
نعم. فهذا إشارة من النسائي رحمه الله تعالى إلى أن المستحب في الاغتسال أن يبدأ بشقه الأيمن، كما يبدأ في الوضوء باليمين يبدأ كذلك في الاغتسال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ترك مسح الرأس في الوضوء من الجنابة. قال أخبرنا عمرو بن يزيد بن خالد قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله وابن سماعة قال أنبانا الأوزعي عن أهل بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة وعن عمرو بن سعد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغسل من الجنابة، واتسقت الأحاديث على هذا، يبدأ فيفرغ على يده اليمنى 2 أو 3 ثم يدخل يده اليمنى في الإناء فيصب بها على فرجه ويده اليسرى على فرجه فيغسل ما هنالك حتى ينقيه، ثم يضع يده اليسرى على التراب إن شاء، ثم يصب على يده اليسرى حتى ينقيها، ثم يغسل يديه 3 ويستنشق ويمضمض ويغسل وجهه وذراعيه 3 حتى إذا بلغ رأسه لم يمسح وأفرغ عليه الماء. فهكذا كان غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكر.
أظن أن هذا شاذ، هذا الحديث شاذ، لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك غسل رأسه، وغسل الرأس فرض في الوضوء، مسح الرأس، أن النبي لم يكن صلى الله عليه وسلم يترك مسح رأسه قط، لا في وضوء يتنفل به وتطوع، ولا في وضوء من حدث، ما كان النبي يترك هذا. فهذا الحديث أظنه حديث شاذ. نعم. قال فيه
هنا كلام شيخنا.
نعم. قال إيه؟
ليقول: فإما أن يقال ذاك عموم يخص بهذا، أو يقال لعله تارة يفعل هذا وتارة وتارة وذاك لبيان الجواز.
لا، لا يجوز هذا لبيان الجواز، لو ثبتت لو ثبتت الشريعة بجواز ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى
هو هنا قال أخرجه باختلاف، والمحشي قد صحيح الإسناد أي من جهة الإسناد، الذي يظهر لي أن متنه شاذ، أن هذا متنه شاذ. شوف كده يا عصر. نعم هو الإسناد غير، قد يحكم عن الإسناد بالصحة، يحكم عن الإسناد فقط. في متن المكان اي نعم هذا الذي يظهر. نعم 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 اذن هو شاذ. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب استبراء البشرة في الغسل من الجنابة. قال اخبرنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن ابي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يخل رأسه بأصابعه حتى إذا خيل إليه أنه قد استبرأ البشرة غرف على رأسه ثلاثة ثم غسل سائر جسده. قال أخبرنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الحق بن مخلد عن حنظلة بن أبي سفيان عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه، بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه.
نعم. قال عندك معنى استبراء البشرة؟ استبراء البشرة يعني غسلها.
قال أي أوصل البلل إلى جميعها، أي أوصل البلل إلى جميعها.
نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يكفي الجنب من إفاضة الماء عليه. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد عن يحيى عن شعبة قال حدثنا أبو إسحاق حاء وأنبانا سعيد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت سليمان بن سرد يحدث عن جبل المطعم رضي الله عن الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنده الغسل فقال: أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثة. قال لفظ سويد. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن شعبة عن مخول عن أبي جعفر عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل أفرغ على رأسه ثلاثة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب العمل في الغسل من الحيض. قال أخبرنا الحسن بن محمد قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن عن أمه صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله كيف أغتسل عند الطهور؟ قال: خذي فرصة ممسكة فتوضئي بها.
فرصة
خذي فرصة ممسكة فتوضئي بها. قالت: كيف أتوضأ بها؟ قال: توضئي بها. قالت: كيف أتوضأ بها؟ قالت: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح وأعرض عنها. ففضلت عائشة
يعني قال سبحان الله كأنه استحيا يعني ويقول خذي فرصة يعني قطعة قطن أو شيء فتوضئي بها يعني نظفي بها نفسك. فقالت: كيف؟ قالت: كيف؟ نعم. فاستحيا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سبحان الله تطهري بها. نعم.
ففطنت عائشة لما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: فأخذتها وجبثتها إلي فأخبرتها بما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. فقالت: تتبعي بها أثر الدم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الغسل مرة واحدة.
فدل هذا على أن المرأة الحائض تغتسل ثم تأتي بفرصة ممسكة أي فيها المسك ثم تتبع بها أثر الدم. لماذا إخواني؟ لأن الحيض الذي يستمر 5 أيام 7 أيام لا شك أن دم الحيض له رائحة، لهذا قال صلى الله عليه وسلم: فإذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف أو أسود يعرف، يعني له أثر وله رائحة. فالغسل يذهب بالأثر، فقد تبقى الرائحة لطول المدة في هذا، فتأتي المرأة بفرصة ممسكة ثم تفعل ذلك، ولأن ذلك مظنة إتيان الزوج لها، لأن الزوج يكون قد امتنع عن فترة الحيض فيكون هذا مظنة الإتيان، فحتى لا يشم الزوج منها رائحة كريهة. ولهذا مما ذكره العلماء في أن الحائض لا تطلق، لا يطلق رجل مطوع حائض، قالوا لأن الإنسان قد يكون في هذه الفترة نافرا من المرأة غير راغب، بخلاف الطهر الذي لم يجامع. الطهر الذي جامع، لا، الطهر الذي لم يجامع ليبقى الشوق، إنما الذي جامع يعني يجامع أمس ممكن وارد أن يطلق اليوم زاهد، إنما يريد أن يجامع يقول أنت طالق، لا لن يقول أنت طالق. فطهر لم يجامع ليبقى الشوق. قالوا ولأن المرأة أيضا في الحيض ثبت أن مزاجها يختلف بسبب الحيض، يحصل اضطراب نفسي كما يقولون في السيولوجي، هذا الاضطراب النفسي يحصل المرأة أثناء الحيض، ولهذا قد تكون المرأة يصدر منها أشياء، يصدر منها تصرفات، يصدر منها كذا بموجب اختلاف الطبيعة في هذا. وهذا طبعا يا أخواني الكون والخلق كله منسجم، يعني شوف مثلا ما يحصل في البحر من مد وجزر في الأيام اللي هي القمرية، سبحان الله إيه علاقة يعني بدر وقمر وكذا بمد وجزر وهذه الأشياء، سبحان الله. فكذلك الإنسان فيه هذه الطبيعة في المرأة، حينما تكون المرأة حائضا فيحصل تغيرات في البدن، يحصل تغيرات في البدن ولا شك، هذه التغيرات قد تقلب مزاج المرأة، فلا تطلق المرأة وهي حائض لكل هذه الأسباب. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم الذي هديه أكمل هدي على الإطلاق يبين أن المرأة إنما تأخذ الفرصة ومسكة وتتبع بقى أثر الدم حتى تذهب الرائحة مع الأثر وهو الذي يذهب بالاغتسال. نعم. وهذا فيه يا أخواني إشارة إلى أن المرأة ينبغي أن تعنى بنفسها في حيضها وفي غير حيضها، بل المرأة الذكية هي التي تحاول في أيام حيضها أن تتجمل بقدر زائد حتى تخفي ما قد يكون سببا في زهادة الرجل فيها. نعم، يعني تعود.
قال رحمه الله تعالى: باب الغسل مرة واحدة. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبانا جرير عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فغسل فرجه ودلك يده بالأرض أو الحائط، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفاض على رأسه وسائر جسده.
نعم.
قال: باب اغتسال النساء عند الإحرام.
يعني فيه الاقتصار على مرة واحدة في الغسل، وهذا المجزئ والواجب، وأما أن يغتسل ثلاثا هذا هو المسنون. نعم.
قال: باب اغتسال النفساء عند الإحرام. قال أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى ويعقوب بن إبراهيم واللفظ له. قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثني أبي قال أتينا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فسألناه عن حجة الوداع، فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج لخمس بقينا من ذي القعدة وخرجنا معه حتى إذا أتى ذا الحليفة ولد أسمه بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع، فقال اغتسلي ثم استثفري ثم أهلي.
نعم، يعني أن الحائض والنفساء، أن النفساء هنا قال النبي اغتسلي ثم استثفري ثم أهلي لما ولدت. وهذا الاغتسال كيف أمرها النبي به وهي أصلا نفساء، هي ما زالت نفساء، قال اغتسلي ثم استثفري ثم أهلي. هل النفساء تؤمر بالاغتسال حال نفاسها؟ حال طهورها ماشي، إذا انقطع الدم نعم تغتسل. نعم، يعني من باب النظافة. كويس.
هذا كتخفيف الجنابة للوضوء للجنة، كتخفيف باب التخفيف.
خف عنا عبد الرحمن. نعم، هو من باب النظافة. أما التخفيف في الحدث كان هناك في الجنابة ورود النص به، اثنين تغير الحكم به، فالجنب ما يجلس إلا عابر سبيل، ف فلما ورد وضوءه خفف فعلا خفف فشرع له الجلوس، يبقى ترتب عليه حكم. أما هنا لو كنا بالتخفيف فما الحكم الذي ترتب؟ ماشي، لكن هذا بس ما يلزم، ما يلزم له، لأنه هي تتلبس بالإحرام ولو لم تغتسل، فيكون هذا من باب النظافة ومن باب كذا. فهي ليه بقى؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة اصنع ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي، يعني فيه تسبيح وفيه ذكر وفيه كذا. فهنا بل ومنه أخذ بعض العلماء من هذا الحديث كشيخنا الشيخ ابن باز كان يأخذ من ذلك أن جواز قراءة الحائض القرآن، فحينما تكون نظيفة وكذا تكون يعني أقرب لأداء هذا الذكر أفضل من غيره، يبقى استحباب عام وليس تخفيف الجانب. خذ يا شيخ رمضان. أحسنت، هذا وجه طيب، وجه طيب أيضا، أن الاغتسال من سنن الإحرام، وأنه ينظر في الاغتسال نفسه ولو لم يرفع الحدث بالنسبة له، فيكون يعني قد أتى بسنة الإحرام وهو الاغتسال سنة الإحرام، هذا أيضا وجه طيب. لا ليس باللازم، من عارف حازم، من عارف، لأنه ليس باللازم، ليس باللازم. وإنما الاغتسال في الإحرام إنما فيه علة التنظف أكثر من غيره، لأنه أصلا يحرم من غير طهارة، يحرم ولو لم يكن طهارة. ولهذا من سننه ماذا؟ الاغتسال وتعاهد الشعور كالإبط والعانة والأظفار والطيب. فملحظ النظافة ملحظ هنا في الإحرام، فيكون هنا الأمر بالإغتسال والاستظفار من هذا الباب. هذا وجه طيب، أنا أعتبره هو أقوى الأوجه الثلاثة هذه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ترك الوضوء بعد الغسل. قال: أخبرنا أحد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا أبي قال حدثنا حسن عن أبي إسحاق حاء، وأنبانا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن أسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل.
يعني اقتصارا على الوضوء الأول. طيب من هنا عبد الرحمن نأخذ إيه؟
ناخذ
من
ان الحدث الاصغر يدخل في الحدث الاكبر.
تمام، الحدث الاصغر يدخل في الحدث الايه الاكبر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الطواف على النساء في غسل واحد. قال اخبرنا احمد بن مسعده عن بشر وهو ابن المفضل قال حدثنا شعبه عن ابراهيم محمد عن ابيه قال قالت عائشه رضي الله عنها: كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما يندخ طيبا.
نعم تمام، هذه الرواية التي أوضحت الايه الرواية الأولى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب التيمم بالصعيد. قال أخبرنا الحسن بن إسماعيل بن سليمان قال حدثنا هشيم قال أنبانا سيار عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فإنما أدرك الرجل من أمتي الصلاة يصلي، وأعطيت الشفاعة ولم يعط نبي قبلي، وبعثت إلى الناس كافة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة.
نعم.
هنا أعطيت الشفاعة.
قال إيه؟
هنا أعطيت الشفاعة ولم يعط نبي قبلي.
ولم يعط نبي. نعم. قال وأعطيت الشفاعة ولم يعط نبي قبلي، يعني الشفاعة العامة. الشفاعة العامة لأهل الموقف وليست الشفاعة لعصاة الموحدين، فالشفاعة لعصاة قد يدخل الأنبياء. نعم.
قال: باب التيمم لمن يجد الماء بعد الصلاة. قال أخبرنا مسلم بن عمرو بن مسلم قال حدثني ابن نافع عن ليث بن سعد عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلين تيمما وصليا ثم ورد ماء في الوقت، فتوضأ أحدهما وعاد لصلاته ما كان في الوقت ولم يعد الآخر، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال الآخر: أما أنت فلك مثل سهم جمل. قال أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن ليث بن سعد
قال
أما
أنت فلك
فلك مثل سهم جمع.
ما معنى
الجمع؟ الجمع يا شيخنا هو الجيش، وقفاء الجمع الجيش.
قال السند رحمه الله قال في النهاية أي له سهم من الخير فيه حظار، والجيم مفتوحة، وقيل أراد بالجمع الجيش أي سهم الجيش من الغنيم. وقال غيره سئل ابن وهب ما تفسير جمع، قال يعني أن له أجر الصلاة مرتين ولم يرد جمع الناس بالمزدلف. ويؤيد هذا التفسير ما روي عن المنذر بن الزبير أنه قال في قصة له إن لفاطمة ابنتي بغلات الشهباء وعشرة ألاف درهم ولي محمد سهم دم، فقال نصيب رجل.
وهذا الأليق هنا ليه؟ لأنه صلى قال أن رجلين تيمما وصليا ثم وجد ماء في الوقت فتوضأ أحدهما وعاد لصلاته. إذن هذا صلى كم مرة؟ مرتين. ما كان في الوقت ولم يعد الآخر، إذن واحد اقتصر على صلاة والثاني جمع، فسأل النبي فقال الذي لم يعد أصبت السنة. ومن هنا نأخذ أن رجلين تأمما وصليا ثم وجد ماء في الوقت فتوضأ أحدهما وعاد لصلاته ما كان كذا. هنا استفاد العلماء قاعدة إيه يا أخوان؟ ما هي القاعدة المستفادة من قوله صلى الله عليه وسلم للذي لم يعد أصبت السنة؟ أبو مسلم أن فأصاب فلا أجر. طيب لا القاعدة لا في قاعدة أيضا أخرى تمام أن من أدى العبادة على وجهها الصحيح لا يطالب بإعادتها، لا يطالب بإعادتها. ومن هنا من صلى بتيمم وفرغ من صلاته ثم جاء الماء فإنه لا يطالب بالإعادة. لكن الإشكال ما هو؟ لو جاء الماء في أثناء الصلاة، فمن قائل بهذه القاعدة لكن نظر إلى البداية قال طالما دخل الصلاة، طالما دخل الصلاة فعلى وجه المشروع فلا يخرج منه. والآخرون قالوا لا تبطل الصلاة حكما، لأن الصلاة جازت له بالتيمم لعدم وجود الماء، أما وقد جاء الماء فقدر على هذا الشرط في أثناء الصلاة فلا تصح تبطل حكما. وأما إنه دخل في العبادة أو كذا لا، إذا أتم العبادة فرق بين إذا أتم العبادة على وجه مشروع وإذا دخل في العبادة على وعليه. مثلا لو أنا دخلت العبادة لم أجد سترة، ليس عندي سترة وسأصلي عريانا، ودخلت هنا بهذا ثم جاء واحد وأنا أصلي فأعطاني ثياب، يجب علي لبسها أو أنني أتم صلاتي عريانا بناء على أني دخلت الصلاة عريانا؟ يجب علي. تمام. الآن قدرت على الشرط، قدرت هنا على الشرط. طب أنت قدرت هنا على الشرط ولبست وصح صلاتك فيما بعد. في التيمم يا شيخ رمضان قلنا تبطل الصلاة وتخرج، ما الفرق بين الحالتين؟ الايه؟ تمام. لا دعنا من فرض، هو في اثناء الصلاة جاء الوضوء جاء الماء قلنا بطل صدق حكما، وهنا في السترة جاءت السترة قلنا تستر وصحت صلاتك. ولا ابو جعفر؟
لان في اثناء الصلاه هو يستطيع ان يلبس، اما في اثناء الصلاه لا يستطيع ان يتوضا.
طب لو توضا عادي نقول حركه لمصلحه الصلاه، حركه تجب علي كما انك تتحرك في الصلاه تتقدم وتاخر وتذهب وتجي.
انما دل انه ان ذلك فلها رداء واعطى لاخذ في اثناء الصلاه
تمام. لا، اذا كان الاشكال، هل الاشكال هو كثرة العمل؟ لو الاشكال كثرة العمل نقول ولو كثر العمل
عبادة مستقلة، هذه الوضوء عبادة مستقلة ليست
صحيح عبادة. وما المانع اننا اتي بها؟ تقصد لابد من انفصال؟ تقصد انت يعني لابد من عبادة، عبادة الوضوء ان تنفصل عن عبادة الصلاة؟
كيف يدخل وضوء داخل الصلاة؟ عبادة عبادة.
يعني هو وجه لكن هناك ما هو اقوى منه.
الطهارة المائية، الطهارة المائية هي اصلية، اذا حضرت الطهارة المائية بطلت الطهارة المائية وعليه يصل الدم.
لا، انا الكلام في ايه الان؟ الكلام ان احنا لا نبني في هذا، لا نبني على ما مضى ونقول لابد تخرج وتصاب، لا نبني. فوجب جعفر كويس، بس هو وجه 50%، بمعنى يحتاج الى 50% لإتمام، فهو نصف الجواب. ها
ابن عليه في أثناء الصلاة ثم بنى.
نعم بنى. طب لماذا؟ لماذا؟ ما احنا السؤال لماذا؟
لأن صح ما قبلها.
طب لماذا صح ما قبلها؟
لأنه دخل على وجه مشروع.
أحسنت، هذا هو بين المأمور والمحظور. فهنا الستر، ستر العورة، فإظهار العورة محظور ما يجوز. فإذا قدرت على الستر كما لو قدرت على إزالة النجاسة فلك تزيل النجاسة، وعليه حديث النعلين في الإزالة، في إزالة خلع النعلين، لأن هذا من المحظور. فالمحظور عندك النجاسة، تخلصت منها في صلاتك وأنت تمضي، وقدرت على ستر العورة في صلاتك وأنت تمضي، لأنك منهي عن إظهار العورة، فلما قدرت على سترها سترتها، كما لو ظهرت أنت تلبس وظهر جزء من بدنك فأخفيته، والصلاة صحيحة. أما في الوضوء فهذا فعل مأمور لابد أن تأتي به، لابد. طيب وإذا أتيت به كما قلت أنت بقى ما يصح أن تأتي به أثناء العبادة، بل لابد أن تأتي به خارج العبادة، لأن عندنا عبادتان الوضوء والصلاة، والصلاة تترتب على الوضوء. إذا هذه 50% التي قلتها يتممها 50%، وهي علة التفريق أنه فرق بين المحظور والمأمور، المحظور والمأمور. ولهذا صاحب اللمعة، صاحب اللمعة ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسل اللمعة فقط، لا، أعد الوضوء، توضأ ثم صلي، لأن هذا فعل مأمور. فالوضوء ما أتوضأ أنا، لأنه عبادة مستقلة لابد أن أتي بها أولا ثم كذا. لكن لماذا، لماذا هنا أتي بالعبادة وهنا السترة كذا؟ لأن هذا محظور وهذا مأمور. ولهذا إذا كان في ثوب نجاسة تخلصت منها في الصلاة والصلاة صحيحة، إذا ظهر شيء من العورة أخفيته والصلاة صحيحة، لماذا أخرج؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد تخلص من النعلين وأتم صلاته. نعم. الإيه؟ لا، من المحظور، لكن إذا قصدت أنك أنت مأمور بإزالة المحظور، نعم، لكن هو أصله محظور، لكن أنت مأمور، لأنه الأمر والنهي، النهي يدخل في الأمر أصلا، النهي يدخل فين؟ في الأمر، ولهذا الأمر أعم من النهي، فالنهي يدخل في الأمر، أي أنك مأمور بالترك، كما أنك مأمور بالفعل فلك مأمور بالترك، خلاص؟ لكن احنا نسميه نهي وأمر، مع أنه داخل في الأمر بمعنى أنك مأمور أن تترك كذا وكذا، يعني النجاسة دخل في الأمر زي الوضوء. الأمر ما أمرت بتحصيله، والمحظور ما أمرت بإزالته. فهنا النجاسة مأمور بتحصيلها ولا مأمور بإزالته؟ خلاص يبقى محظور. بطلت العباد، تمام. بس الامر اخر ده ما انتقل منه، لا انتقل فيه داخل الصلاه، لابد احتاج اخرج من الصلاه.
انا
هي بطلت يا حازم، هي بطلت حكما. تصلي تكمل ما تكملش، هي بطلت. يبقى كيف لا تبطله؟ لا تبطل يا حازم، لكن اذا ابطل الشارع، انت ما ابطلت، انما ابطل الشارع. نعم. التيمم على ماذا؟ لا احنا لم نقص، ده احنا فصلنا، احنا لم نقص تمم على ستر العورة، ده احنا فصلنا. علة كلامنا الفاصل وليس الجمع، علة كلامنا الفاصل وليس الجمع. ده احنا نقول التيمم غير ستر العورة، ستر العورة من قبيل المحظور والتيمم من قبيل المأمور. في ستر العورة لا تفسد، في التيمم لما حضر ماء يفسد. ليه؟ لأنني قدرت على شرط العبادة في أثنائها، فوجب تحصيل ذلك. كما لو قدرت على ستر العورة في أثناء الصلاة فوجب علي ذلك، لكن يبقى مسألة، وهي في ستر العورة بنيت على ما سبق، في الوضوء لم أبن على ما سبق. هذا ملحظ كلامنا الآن، انتبهت؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى:
وعليه فقال النبي أصبت السنة. فدل هذا على هذه القاعدة، وهي أن من أدى العبادة على وجه مشروع لا يطالب، لكن لا يعارضه قولنا هنا بأننا نخرج لأن العبادة لم تؤدى. طيب. وقال للآخر: أما أنت فلك مثل سهم جمع. فالجمع وإن أطلق على أجر الجيش وكذا وكذا، لكن الأنسب هنا إيه؟ أن يقال جمع، يعني لك أجر الصلاتين، لك أجر الصلاتين. طيب يا أخواني، الحق عندنا قول.
لا هذا أقول لماذا السنة، هل هذا أفضل هذا وأقول القاعدة اللي هي أن الحسنة تضع بالكلمة.
طيب أسأل الأول. هنا قاعدة الحق واحد لا يتعدد، قاعدة عندنا مستقرة، الحق واحد ولا يتعدد. طيب هنا النبي قال أصبت السنة لمن لم يعد، وهنا قال لك الأجر مرة، أو لك أجر جمع، والإثنان متناقضان. هذا أعاد، هذا ما أعاد، والحق واحد. وإذا كان هذا يقال أصبت السنة، فيقال لآخر لم تصب السنة، هذا بالمفهوم. فكيف يؤجر على عدم أصبة السنة؟ ها؟
لأنه ما فعله بعد لا تبطل ما قد سبق، وهو أيضا صلى، اثنين صلى،
تمام،
وقبل،
تمام، اللي هي الأولى.
نعم.
الثانية
وما فعله الآن بعد ذلك لا تبطل ما سبق من عبادة،
ها،
لأن هو أيضا أصاب سنة.
طيب
لكن فعل شيئا زائدا،
ها،
وله أجر لهذا الشيء.
يعني إذن سأسألك سؤال، أيهما على كلامك أنت الآن أيهما أفضل أجرا؟ الثاني، لأنك تقول اشترك في إصابة السنة ثم زاد هذا الصلاة يبقى زاد أجرا. إذن يبقى الثاني الذي صلى صلاتين أعظم أجرا من الأول. لو كان كذلك لما عبر النبي أصبت السنة، لأن الأجر الزائد لمن أصاب السنة. السؤال، أصبت السنة بالمفهوم لم تصب السنة، وإذا لم تصب السنة فكيف لك الأجر مرتين؟ طيب قولي عبد العزيز. يصح هذا في كلام هشام البيلي، أما في كلام النبوة فلا. ها تمام. كويس يا اسلام، يعني انت جبت 50. هنيجي نقول هنا برضو الكلام، يبقى الاشكال كيف يكون لي الاجر مع عدم اصابة السنة؟ يبقى ايه؟ يبقى الاجر هنا اجر الاجتهاد وليس اجر الاصابة، لهذا عبر النبي في الاول بالاصابة وعبر في الثاني بالاجر. انتبهوا يا اخوان، عبر في الاولى بالاصابة اصبت السنة، وعبر في الثانية بالاجر، اي انك لم تفرط وانك لم تقصر فاجتهد، يبقى ده اجر اجتهاد وده اجر اصابة. ولا شك ان اجر اصابة اثنين واجر اجتهاد واحد، لكن هنا ليه قال له انت مش الاجر مرتين مضاعف؟ لا، لانه في الاولى اجتهد فصلى، وفي الثانية اجتهد فأعاد، فهنا لك الأجر، هنا ولك الأجر، هو أجر واحد لكن أجر مجزأ، أجر على الأول لأنه بالشهاد وأجر على الثاني لأنه باجتهاد، لكن لم تصب السنة. ولهذا لا تعارض إن احنا نقول كيف هنا أصبت السنة ثم يؤجر من خالف السنة، نقول أبدا لا يؤجر من خالف السنة أبدا، لكن هنا ليس الأجر المقابل لإصابة السنة وإنما الأجر الاجتهاد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر وإذا أخطأ فله أجر، فلم يحرمه من الأجر. لكن لما وقع ده اجتهاده مرتين كان الأجر في المرتين، لأنه لم يفرط في الأولى ولم يفرط في الإيه؟ في الثانية، وبالتالي هذا لا يتعارض مع قاعدة الحق واحد، لا يتعارض مع قاعدة كيف أصبت السنة ثم تؤجر، خلف لم تصب السنة ومع ذلك تؤجر. فدل هذا على أن الإنسان قد يخطئ السنة ولم يصبها ومع ذلك يؤجر. يؤجر على ماذا؟ يؤجر على اجتهاده. ومن هنا يا إخواني فرقنا بين الزلة والانحراف، فرقنا بين الخطأ باجتهاد وبين الضلال واتباع الهوى، ولا فرق بين المسائل العلمية والمسائل العملية، بين المسائل العقدية والمسائل أحكام، بين الشرك الأكبر وبين الأصغر، كل هذا لا فرق فيه. ومن فرق فعليه الدليل، من فرق فعليه الدليل، فما قاله النبي هنا يقال في كل مسألة، يقال ما قاله النبي إذا شهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر في كل مسألة. لكن قد يقول قائل لكن مسائل العقيدة والمنهج ما فيش فيها اجتهاد، يبقى لا ندخل في كلام النبي إذا اجتهد. نقول صح عند من علم النص فلا اجتهاد مع النص، لكن إذا لم أعلم النص يبقى هنا لا نعكر أيضا على قاعدة إذا اجتهد. ومسائل الاعتقاد ليس مسائل اجتهاد. وبالتالي قد يقال كل من أخطأ في هذه المسائل فهو ضال لأنه مش محل اجتهاد. يبقى يا شيخ ابعد مسائل اعتقاد عن مسائل الأحكام. نقول تلك مصيبة، تلك مصيبة. لكن المجتهد فيما بلغه النص، المجتهد فيما علم فيه النص، هذا الذي يكون ضالا ومنحرفا، أن المسألة ليست مسألة اجتهاد. أما من لم يبلغه النص، من لم يعرف النص، من بلغه النص وتأوله تأويل آخر لأنه لم يثبت عنده النص بدلالة معينة، إنما النص دلالة أخرى في نظره. نعم. قال إيه السند عندك؟
قال رحمه الله تعالى: أصبت السنة أي وافقت الحكم المشروع، وهذا تصويب لاجتهاده وتخطئة لاجتهاد الآخر، وفيه أن الخطأ في الاجتهاد لا ينافي الأجر في العمل المبني عليه، والظاهر ثبوت الأجر له ولمن قلده على وجه الأصح.
تاني الخرديس
يقول: وفيه أن الخطأ في الاجتهاد لا ينافي الأجر في العمل المبني عليه.
تمام. ذكرت انت بقى بقاعدة كمان لشيخ الإسلام الذهبية، مرت معانا مرة واحدة أذكرها في دورة عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه. إيه يا عبد الرحمن؟
قد يثاب على نياته والعمل فاسد.
أن الإنسان قد يثاب على اجتهاده ونيته ولو كان عمل فاسد، لكن لو لا يعلم فساده والنية موجودة ثم بعد ذلك تبين فساد، فهل يا ترى يكون غير آثم في اجتهاده ولكن عمله حابط، ولا يؤجر على عمله الذي فعله يظن به التقرب إلى الله عز وجل؟ تاني يا أخواني تصوروا المسألة. أنا اجتهدت الآن في عبادة، في معتقد، في تدين بشيء، وخرج وهذا الاجتهاد أنا مخطئ فيه، وتعبدت ظهرا من الزمان، ثم بعد ذلك تبين خطئي، من جهة الإثم لا إثم علي، هذه ما فيها إشكال. السؤال: ما مضى من العبادة أؤجر عليها ولا لا؟ فشيخ الإسلام قال لك يؤجر، وهذا يؤيده النص، ده النص هذا يؤيده أنه هنا لم يرفع النبي عنه الإثم، إذ هذا معروف وفقط، إنما أثبت له الأجر. أثبت له الإيه؟ أثبت له الأجر، وبالتالي يكون مأجورا على ذلك. شريطة أن يكون هناك تفريط ولا شيء من هذا. أيوه. إيه؟ أي نعم. نعم.
شفنا ده يكون أصلا في الوقت ده.
أي. أيوة الشيخ رمضان، الشيخ رمضان مشى 20 سنة وتبين أنه كان على إيه. تمام. هنا بقى الشيخ رمضان كان بيجري من هنا لهنا من هنا لهنا ويتعبد الله بهذا، وده الحق، وده كان، فهذا يرجى له إن شاء الله الأجر في كل ما مضى، يرجى. ليه؟ لأنه إنما فعل ما يراه دينا، فعل ما يراه دينا، تدين الله عز وجل بحق، ولو كان بيذم باطل في نظره لا بحق، والله عز وجل ذو كرم واسع.
وهذا الوقت معرفة الله سبحانه وتعالى.
نعم لا شك.
هل لسم الله يضيع أجر العبد إذا كان على هذا الحال؟ وإنما كنا لو وجدنا الطريق كنا
صحيح صحيح صحيح. ويدل على هذا إيه كمان يا أخواني؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام، لا لما قال حكيم: يا رسول الله رأيت أعمالا كنت أتحنث بها في الجهلية. أتحنث مش أعمل، أتعبد. تحنث يعني أتعبد، إذن هو يرجو القرب من الله سبحانه وتعالى. طيب لكن كانت فقد أعظم شرط وهو ماذا؟ الإسلام. فقال: أسلمت على ما أسلفت من خير. ها أحسنت. ذاك الكتاب الذي يبغضه كل حدادي، إذا أردت أن تكتشف الحدادي بطريقة سلفية قل له إيه رأيك في كتاب رفع الملام؟ إيه؟ كل حزبين يستدل به مش رده الحداد يرده والحزب يجعله في السماء لكن على غير المراد شيخ الإسلام ليه؟ لأنه بيأخذ ويوسع القاعدة مع أهل الضلال إنما شيخ الإسلام حط لك العنوان الرفع الملام عن مين؟ عن الأئمة الأعلام مش عن اللئام إعلام مش لئام فرفع الملام عن الأئمة الأعلام إيه؟ هم اللي هو رفع الملام ليه أصلا هو رفع الملام ليه لأنه لا يوجد إمام يخالف نص وهو يعلم أنه مخالف نص مستحيل هذا مستحيل هنا رفع الملام لازم أفهمها كده عن الأئمة الأعلام إنما رفع الملام عن الأئمة اللي قام لا يدخل مع شيخ الإسلام نعم كتاب التيمم نعم خلي بالك يا أخواني والله العظيم السنة تكسب الإنسان رحمة وسعة وتصحيح عباد والشفقة بالأمة والرحمة بالمخالف وأنت ترد عليه الردود المئة ومع ذلك ترحمه وتقطع رقبته ولكم في القصاص الحياة واخد بالك كل هذا إنما يكون على مدار السنة إنما غير السنة غال جاف لازم حتما حتما غال جاف فحدادي لا يقرأ كتاب رفع الملام حزبي يجعله كتابه الأول لكن على غير مراد شيخ الإسلام ولهذا مما يضلل به شيخ الإسلام عنده رسالة رفع الملام كلام في أبي حنيفة النعمان قاعدة الإعذار كل هذا ما يقبلونه ما يقبلون شيخ الإسلام ويأتون بنصوص عن الأئمة إنه مثلا فلان وقع كذا قال ده مبتدع قال ده كذا نعم هذا بتوافر الشروط والتبات الموانع أي ثبت عند الأئمة هذا يقول لك لا ده هو قال كده وبس قال كده وبس قال كده وبس قال كده وبس هذا الذي عرفته لكن الأئمة كلهم متفقون على قاعدة توافر الشروط وانتفاء الموانع أي ثبت لديه ما يستحق به هذا الايه هذا الوصف نعم نعم انت خدت الشيء يا امان انت خدت الشيء نعم تمام تمام يعذر من جهة الإثم لكن يؤجر ليه ليه وقت على الصحيح مرتين كلام جميل يعني أنت عايز دلوقتي تضيف تقول إن هو هنا مأجور على الإصابة كمان أنت عايز تقول هنا مأجور على الإصابة وليس على الاجتهاد فقط طيب اقرأ الحديث يقول عن أبي سعيد أن رجلا تيمما وصليا ثم وجد ماء في الوقت فتوضأ أحدهما وعاد لصلاته ما كان في الوقت ولم يعد الآخر فسأل النبي فقال الذي لم يعد أصبت السنة. أصبت السنة في إيه؟ فإنك لم تعد وأنه يكفيك الإجزاء وأجزأتك صلاتك. تمام تمام. تمام تمام.
فلما اجتهد مع الماء وجد الماء فتوضا فصلى فله اجر اخر.
تمام.
اما قاعده الشيخ الاسلام هذا رجل اجتهد على الامر هو
لا دي قاعده الشيخ الاسلام احنا ما دي قاعده اخرى احنا مستدل في قواعد ثانيه.
انا اقول شو يا شيخ ان هذه القاعده توافق
صح صح. تمام. بس احنا قلنا توافق في ايه؟ توافق في ايه؟ توافق في الاجتهاد. احنا قلنا قاعدة الشيخ الإسلام التي وضعها
الذي بنى عبادته على شيء باطل.
تمام.
لا يقسم
على باطل في نفس الأمر ليس باطل في نفسه.
لا يقسم.
تمام.
لكن تعبد على أمر باطل باطل.
صحيح. في نفسه.
في نفسه,
في نفسه باطل. لا لا نعم ليس يعتقد في اعتقاده في نفسه. طيب تمام.
لكن له الاجر من ناحيه الاجتهاد.
تمام.
اما هنا الاجتهاد اصاب في من ناحيه الوضوء فهذه في الوضوء اجتهاد. اما في التيمم فيصح لها اصلا لان انا لم يجد الماء في عين اصلا يا شيخ.
كلام جيد كلام جيد كلام جيد.
الصلاه الاولى باطله.
كلام جيد. يعني الصلاه الاولى صلاه صحيحه
من ناحيه التيمم لان انا لم يجد.
تمام. لا تمام. انما الاشكال في الثانيه فالثانيه والثانيه صحيحه انه عادها. تمام. كلام جميل كلام جميل. اشكال جيد يا محمود. جيد جيد جدا. ها وده يعني في قضية الشيخ الإسلام أن الذي أتى به كان خلاف الأولى.
لا يعني يدخل الشيخ الإسلام أولى يعني خلاف الشيخ الإسلام أن من أراد الحق وأرض فيه الإسلام على اجتهاده أراد للحق فالذي يتبع السنة أولى.
مش ده قصد محمود. قصد محمود نبه لأمر مهم جدا ممتاز. لا لا لا, لا محمود نبه لأمر هنا لفت نظرنا أمر جيد جدا جيد جدا ألا وهو أن الأولى وده هيفتحنا باب تاني الآن. ألا وهو أن الأولى مجزئة واخد بالك لأنه تيمم ما فيش ماء تيمم فصلاته صحيحة. الثانية هي التي قال فيها النبي أجزأتك صلاتك أصبت السنة للأول الذي لم يعد أصبت السنة يعني أصبت السنة في إجزاء لأنه لا تلزم بالثانية واخد بالك. وفي الثانية رتب الأجر وهنا والصلاة صحيحة فهي وإن لم تكن فريضة إلا أنه صحيحة لأنها صلاة بوضوء وقد جاء الماء يبقى نافلة. محمود كلامه هذا يصحح لنا شيئا قلناه. لا 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 دي مسألة غير المسألة دي. دي مسألة الأولى اللي جاء في أثناء الصلاة مسألة. لكن دي لا لا دي صلى انتهى من الصلاة. لا انتهى من الصلاة انتهى من الصلاة الأولى انتهى الأولى خلاص تركناها اللي هي إذا جاء الماء في أثناء. لكن دي بعد الصلاة فهنا الصلاة الثانية صحيحة فعلا صحيحة لكنها ليست الفريضة. إذا الفريضة تجزئه الفريضة خلاص الأولى تجزئه لكن هو أعاد احتياطا أعاد يظن ذلك إيه أن الأولى لا تجزئه فأتى بالثانية. من هنا عبر عن الذي لم يعد بإصابة السنة وده مش بإصابة السنة لأن الثاني ظن أن الصلاة الأولى إيه ما تجزئ فصلى صلاة سريعة الأولى وقعت صحيحة والثانية وقعت صحيحة، يبقى هنا يستقيم الأجر، يبقى مش يبقى أجر اجتهاد بقى بس زي ما احنا قلنا، لا ده بينضاف إلى ذلك كمان أجر صحة العباد. كلام محمود جيد جد، لكن يا محمود انتبه هنا لماذا أعاد؟ الظن بقى هنا ظن أن الأولى لا تجزئ، استنى، في نظره صحيحة؟ ليس في نظره صحيحة، خلاص. فهنا لما بنى هنا صلاته الثانية، صلى الصلاة الثانية هنا، صلى الصلاة الثانية على أن الأولى لا تجزئه، على أن الأولى لا تجزئه. يعني إيه لا تجزئه؟ يعني لم يرها شيء، لم يرى شيء، وبالتالي وصلى صلاة صحيحة واحدة عنده في نظره، هو صلاة الصحيحة التي هو ملزم بها الآن هي صلاة واحدة اللي هي الثانية. أما الأولى فلا تجزئ. لا أنا مش بتكلم عن تفسير الشارع دلوقتي، احنا بنتكلم على انه هو مش صلى صلاتين صحيحتين، صلى صلاتين صحيحتين في نفس الأمر لكن ليس في نفسه. من هنا يأتي الفرق الدقيق، صلى صلاتين صحيحتين في نفس الأمر لكن ليس في نفسه، صلاة واحدة صحيحة في نفسه وهي الثانية، أما الأول فجزم ولم يعد، لهذا هنا أصاب وهنا إيه؟ وهنا أجر. تمام؟ تمام. طب عشان بس الوقت خلاها مسألة ثانية بقى، خلاص خلاها بعدين.
قال رحمه الله تعالى أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن ليث بن سعد قال حدثني عميرة وغيره عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار أن رجلين وساق الحديث قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثني شعبة أن مخارقا أخبرهم عن طارق أن رجلا أجنب فلم يصلي فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال أصبت، فأجنب رجل آخر فتيمم وصلى فأتاه فقال نحوا مما قال للآخر يعني أصبت.
نعم.
قال باب الوضوء،
وهذا لا يعارض الأول أيضا، أصبت يعني أصبت الأجر وأنا أصبت السنة. نعم، فيكون الثاني إصابة الأجر. نعم.
قال باب
لأن الوضوء النبي سماه مصيبا، قال إذا شد الحاجة فأصاب فلو أجر، إذا شاهد فأصاب فلو أجر، وإذا أخطأ إذا فأصاب فلو أجرا، وإذا أخطأ فله أجر. أي ما أصاب، لكن يقولون كل مجتهد مصيب، هذه قاعدة العلماء، وليس لفظه هو كل مجتهد مصيب بمعنى مصيب للأجر، نعم، وليس مصيبا للحق.
قال رحمه الله تعالى باب الوضوء من المذي. قال أخبرنا علي بن ميمون قال حدثنا مخلد بن يزيد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تذاكر علي والمقداد وعمار فقال علي إني امرئ مذاء وإني أستحي أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني فيسأله أحدكما، فذكر لي أن أحدهما ونسيته سأله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك المذي إذا وجده أحدكم
فذكر لي أن أحدهما ونسيته سأله، يبقى ونسيته جملة اعتراضية. نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك المذي إذا ولده أحدكم فليغسل ذلك منه وليتوضأ وضوءه للصلاة أو كوضوء الصلاة.
نعم.
قال الاختلاف على سليمان قال أخبرنا محمد الحاكم قال حدثنا عبيدة قال حدثنا سليمان الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه الوضوء. قال أخبرنا محمد بن عبد قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرني سليمان الأعمش قال سمعت منذرا عن محمد بن علي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال استحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي من أجل فاطمة فأمرت المقداد فسأله فقال فيه الوضوء. قال الاختلاف على بكير. قال أخبرنا أحمد بن عيسى عن ابن وهب وذكر كلمة معناها قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال علي رضي الله عنه أرسلت المقداد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن المذي فقال توضأ واندح فرجك. قال أبو عبد الرحمن مخرمة لم يسمع من أبيه شيئا. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبانا عبد الله عن ليث بن سعد عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار قال أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه المقدد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الرجل يجد المذية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ثم ليتوضأ. قال أخبرنا عبدة بن عبد الله قال قرئ على مالك وأنا أسمع عن أبي النضر عن سليمان بن يسار عن المقدد بن الأسود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من المرأة فخرج منه المذي فإن عندي ابنته وأنا أستحي أن أسأله، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة.
يبقى عندنا فلينضح فرجه، عندنا يغسل ذكره، عندنا يتوضأ من غير نضح ولا غسل كما في الرواية الأولى. كل هذا يجمع بينه على أنه يغسل ذكره ويتوضأ. وغسل الذكر واجب في المذي، واجب في المذي، أما في البول فإنه يغسل ما محل النجاسة فقط في البول، أما في المذي قالوا يجب غسل الذكر كله. ليه؟ لأن في البول محل نجاسة، أما في المذي محل شهوة مع نجاسة، محل شهوة. فلما كانت شهوة المني تتخلل البدن كله وجب غسل البدن كله، ولما كانت شهوة المذي إنما هي تتخلل العضو فقط وجب غسل العضو فقط وهو محل الشهوة. البدن في المني يا اخوان البدن كله محل الشهوة، أما في المذي فما محل الشهوة؟ العضو. ولهذا يغسل هنا الذكر وهناك يغسل البدن مع الوضوء. نعم نعم نعم. لا، الوضوء من أجل الصلاة. نعم. ليه؟ اللي هو إيه؟ انت بترجعنا ايه ثاني يا حسين؟ خلينا بس نخلص الاول خلاص. يبقى المذي هنا يا اخوان، المذي هيغسل ذكره وتوضا، يبقى المذي نفسه نجس او طاهر او نجاسته مخففه؟ نجاسه مغلظه، مخففه او طاهر؟ فان البعض أخذ من النطح أنه غير نجس، والبعض أخذ من غسل الذكر النجاسة المغلظة، والبعض قال بالنطح، وهي روايات أقربها أنه يكتفى فيه بالنطح لكنه نجس، نجس النجاسة المخففة يكتفى بها بالنطح. نعم، لكن مدرج فيه يغسل ذكره وأنثيه، لكن هذا مدرج. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الأمر بالوضوء من النوم. قال أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا الأوزعي قال حدثنا محمد بن مسلم الزهري قال حدثني سعيد بن المسير قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا داود عن عمد عن كريب عن ابن طيب عباس.
بذكرني بالحديث بتاعك يا حسن بس انا خلص. طيب
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا داود عن عمرو عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى، ثم اضطجع ورقد فجاءه المؤذن فصلى ولم يتوضأ. قال مختصر. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال حدثنا أيوب عن أبي كلابة عن أنس رضي الله عنه قال أن عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في صلاته فلينصرف وليرقد.
طيب، هو هنا قال باب الأمر بالوضوء من النوم. الحديث الأول، الحديث الأول إذا قام أحدكم من الليل فلا يدخل يده حتى يفرغ كذا، ماشي فيه الوضوء. طيب، والأخير أن النبي قال إذا نعس أحدكم من صلاته فلينصرف وليركض. والحديث اللي قبله فجعلني عن يميني فصلى ثم الضجع ورقد فجاء المؤذن فصلى ولم يتوضا. صلى ولم يتوضا بعدما رقد، وهو هنا اصلا يبوب الامر من النوم. ها؟ ثم الضجع ورقد. طب لماذا اصلا ياتي به هنا؟ كان ياتي في باب الرخصه من ذاك، ما ياتي في باب الامر بالوضوء من النوم. باب الامر بالوضوء من النوم يوم يجيب الحديث في عدم الوضوء حتى لو انه نحمله على النعاس، كان ياتي يبوب بعد ذلك يقول باب الرخصه في ترك ذلك. وبعدين القول بأن النعاس صعب، لأنه قال ثم الضجع ورقض، رقض والضجع، ما قال يمكن نعس يمكن تخفق رؤوسهم كما جاء في حديث أنس كانت تخفق الرؤوس، لكن هو يقول الأمر بالوضوء من الإيه، باب الأمر بالوضوء من النوم، ثم يأتي بحديث لا وضوء فيه من النوم. من أي جهة؟ نفس الجواب ان هو اورد الاحاديث في النوم والاحاديث في الرخصة من ترك ذلك اذا كان النوم اما نوما يسيرا او نوم النبي لانه تنام عينه وما ينام قل، يعني لكن عنوان الكلام هيكون ايه اللي هو التفصيل بين نوعين من النوم، تقصدون هذا؟ يبقى تفصيل بين نوعين من النوم، نوع ينقض الوضوء وده اللي ذكره اولا، ونوع لا ينقض الوضوء اما لشيء خاص في النبي وهو انه تنام عيناه ولا تنام ولا ينام قلبه، واما في نعاس ممكن نحمل الحديث الاخير عليه. طيب هنحمل الحديث الاخير عليه ازاي؟ اذا نعس احدكم في صلاته فلينصرف وليتوضا، والال فلينصرف وليرقد. طيب امال فيها ايه بقى؟
هنا في قاعده التفريق بين فعل النبي وقول النبي، فهنا فعل النبي يحمل على الصدق ما خص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هنا أمر النبي فليركض وفعل النبي فليركض، كذا الركوع هنا مختلف، فإذا ركض النبي فيختلف عن أمر النبي للرجل بأن يركض، فأمر النبي للرجل بأن يركض هذا قول، وفعل النبي أنه ركض هذا فعل يختلف، إذا يكون خاصا ليحمل بقى الأحاديث الأخرى أنه كان لا ينام أو يكذب. هذه القاعدة اللي هو اتفق الحديثين بين الفصول بين
يعني برضو عدت الى كلامهم اللي هو رقد هنا لم تبطل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لخصوصيته، ورقد هنا في الثانية هنا تبطل وضوء ولا لا تبطل؟ الثانية هنا وليرقد ايه دي اللي فيها الوضوء، يعني اذا نعس احدكم من الصلاه فلينصرف وليرقد تبطل ولا لا تبطل؟
تبطل الصلاه
تبطل الصلاة.
الصلاة تتوقف مع النعاس.
أيوة.
الصلاة تتوقف مع النعاس.
طيب.
على أحدكم يرد أن يضع نفسه في السبعة أو يضع على
الأتاء. طيب قد يكون. طيب إيه علاقتها بنقد الوضوء؟
شيخنا الجمع المشترك شيخنا الجمع المشترك.
وهو؟
وهو عدم فقد الشعور. فالنبي عليه الصلاة والسلام كلامه عدوه ولا ينوقه. وكل من نام خلاف النبي عليه الصلاة والسلام.
المستغرب من نعس
هو ضابط لعدم فقد الشعور.
تمام. السؤال في الحديث الاخير بطل وضوء ولا ما بطل اذا نعس احدكم فلينصرف ولا يرقد؟
لا بطل
ما بطل. طب لماذا؟
لا الامر نتكلم على الرسول نتكلم على النعس. هو امره لانه يستيقظ يكون اوفر في قراءته بدل ما يقدم على ذهنها.
ايوه الامر بالركود. انا استفدت منه ايه دلوقتي؟ انا استفدت منه ايه في الحديث الثالث يا حسين دلوقتي مع تبويب باب الامر بالوضوء من النوم؟ انا استفدت منه ايه؟ يعني عايز تقول برضه النبي ما بيبطلش وضوءه وتبو غيره؟ يا اخي خلاص سيبنا من النبي بقى، خلينا في غيره بقى دلوقتي، في انس. ها ينقض ولا ما ينقض؟ طب لو لا ينقض، لا لو لا انه لا ينقض، لماذا أتى به في باب الأمر وضوء من النوم؟ يعني إيه؟
من نام فقد الشعور وقع في الحال إنه نام. قال إذا فإذا نعس أحدكم في صلاة فليصرف وليأخذ هذا لا يبطل الوضوء. أضافه المخالفة من نام غير النبي عليه الصلاة والسلام.
كويس.
شيخنا الواجب دلنا في الحديث الثالث فلينصرف، الانصراف هنا معنى التسليم، لانه ورد في حديث كثيره جدا الانصراف معنى التسليم، فلينصرف هنا فليسلم من صلاته
وجهه. اذا سبب اراده في الباب ده ايه؟
الاراده هنا ان التفريق بين النوم والمستغرق وغيره. وايضا الحديث الثاني
لا برضه استنى، يعني سبب اراده هنا ان هو هنا انتقد وضوء ولا ما انتقد؟
لم ينتقد، لان الانصراف
لم ينتقد. لماذا؟
معنى التسليم. الانصراف هنا معنى
كويس. وعليه ما العلة في عدم استقاده؟
عليه هنا النسائي رحمه الله يرد أن يفرق بينه المستغرق وغير المستغرق.
يا أيها الرحمن، يعني موضع الشاهد هنا
إنه إذا نعس فنعس وأمر الله بحسن بالانصراف من صلاته.
تمام، يعني عايز تقول إن نعس هنا لا ينتقد وضوء.
نعم.
بالنعاس.
أيوة.
بدليل أنه قال
فالانصرف فليسلم من صلاته.
تمام.
أيوة.
تمام. يبقى صحح صلاته مع النعاس.
نعم. أيوة. لأن الانصراف ورد في حديث كثير بمعنى
كلام جيد. كلام جيد.
الحديث الثاني اللي هو كان ليه كلام فيه
شخص اللي هو اقول
ورث النبي صلى الله عليه وسلم كان يستيقظ احيانا ويتوضا، ودخل بعض العلماء انه احيانا تنام عينه وينام قلبه مع عينه، فقد يحمل كلام النساء هنا التوبه هذا على هذا.
على ايه؟
على انه قد ينام النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يتوضا، قد يحمل هذا.
طيب. ها؟
نقول هنا الانصراف هنا لم يبطل لكن بوضع النسائي رحمه الله هنا هذا
الحديث
لا يقول يدلل
لأنه إذا ذهب ليرقد فيقوم يتوضأ قبل أن يصلي،
لأنه إذا
رقد فقد وضوءه، فإذا أراد أن يصلي بعد هذه الرقدة فليتوضأ. يعني
تعايز
الناقد لو أراد أن يصلي
يبقى الناقد
بالرقاد،
الرقاد الأهل. نعم، هنا في انصرافه لم يتوضأ فإذا قام ليصلي بعد هذا
هو جيد، بس هو في فيه بعد.
لأنه لماذا قال فليرقد؟ لأنه لا يدري ما يقول، فإذا كان لا يدري ما يقول فينبغي لمن نام أن يتوضأ بعد النوم.
يعني إذا لم يدري ما يقول يبقى ده ناقض، إذا لا يدري ما يقول يبقى ده ناقض.
هو لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من نعس أن يقول؟ لأنه علل في بعض الروايات أنه
صح ما يدري ما يقول، لعله يدعو الله في سجده. لا دي من عندك، زيادة دي من عندك. أنا عايز تقول بقى فإذا كان يصلي ولا يدري ما يقول انتقض وضوءه، هكذا؟ يعني إذا الحديث الثالث عندك انتقض وضوء هذا الرجل.
هو يستدل بنا على أن من نام.
ما تقوليش أنت دلوقتي هذا الحديث الثالث انتقض وضوءه ولا ما انتقض؟ سؤال يا أحمد. انتقد منه. يبقى هو جايب يدفع حديث النار.
يؤكد بها على ان من نام فليتوضا، ان هو ينقض
أنا من حاله هكذا، أنا من حاله الذي عنده نعاس في الصلاة وكذا ولا يدري لعله لعله، هذا ينطق ضوء.
شفنا إذا قلنا ينطق ضوء هو في الصلاة، كيف ينطق ضوء الصلاة ولا ينطق الصلاة إلا بذهاب العقل والنوم المستغرق؟ هو الإنسان إذا وقف في الصلاة هل ذهب عقله كليا وصار النوم مستغرقا؟ إنما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العلة في ترك الصلاة حينما يغالبه النعاس، أنه لعله يذهب يدعو لنفسه فيسب نفسه. فالراجح والله أعلم أنه الذي أعلمه يعني أنه هو يقصد تمام الصلاة بالنشاط والإدراك واستحضار الأقوال والأفعال.
ده في باب الخشوع اللي انت تقوله ده ندرسه في باب الخشوع، مش في باب هنا أمر الوضوء من النوم. يعني صح الكلام انت تقوله ده في باب الخشوع في الصلاة، ينبغي وينبغي.
يعني احنا بعض الأخوة تريد أن تمرر أن الخروج من الصلاة ينقض الوضوء، يعني الوضوء هذا اتنقض،
ينقض أو لا ينقض،
هو يريد أن ينقض ليه؟ عشان ما يخرجش من تحت الباب، باب تبوب النساء.
تمام.
إنما اللي واضح حقيقة أنه لا ينقض الوضوء، إنما
بس ليه بقى؟ ليه لا ينقض الوضوء؟ هو ده اللي حنزله، ما تقولش الحاجة التانية. الشيء
لا ينقض الوضوء، لماذا أدخله النسائي في هذا الباب؟
أيوة كلام اي صح. انا خلاص عرفت كلامك يا صابر، جيد. قول يا محمود. بس فيها الوضوء لانه يفرغ يديه ثلاثا، يعني اذا اراد ان يتوضا يفسر الروايه الاخرى، لا يفسره الروايه الاخرى في الوضوء. فالمهم ان هو دلوقتي اللي يعنينا فيه انه سيتوضا. لا لا ليس هنا الكلام، ليس الكلام في غسل، كان هيقول باب غسل اليد من اذا قام من النوم، لكن هو قصده برضه ما هو لا تعلق على غسل اليدين. فالحديث الاول تمام، لا ليس برضو الباب استحباب ووجوب، الباب هنا نقد وعدم نقد، لان لو امر بالوضوء يبقى لكونه ناقض، ما امر بالوضوء يبقى ليس لكونه ناقض. ما لا جعل خصوص النبي ليه؟ امال يبقى ايه؟
كان يضجع بين السنة
ورقد معناه ان في نوم، الضجع ممكن يضجع لكن رقد. طيب تمام، يبقى ايه؟ اما بقى هيلزمك تقول يا اما ان هو لم ينعس، لم ينم من نوم مستغرق، او يلزمك الخصوصية. خلاص بقى.
الحديث الأول قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إن أحدكم لا يدري أين باتت يده، وهذا يدل على النوم ليه المستغرق. ثم جاء المسائل في الحديث الثاني يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام له خصوصية بينك لحد أخرى. ثم جاء في الحديث الثالث يقول لك انتبه لم أقصد النوم اللي هو مجرد النعاس لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نأس في صلاته فليضطرب وليرفع، أقول أن النعاس لا يدخل في الباب.
في كلمة سيما يحق في كلمة سيما دلاته في أبواب نواقع الوضوء قبل ذلك. قال باب لو من النوم، وذكر في حديث أنه لا يلزأ إلى الوجه، ثم عقب بقول النعاس وذكر في الحديث إذا نعس الرجل وهو في الصلاة فلينصرف عنه ويدعو نفسه ولا يسر. يقول السند عليه رحمة الله إذا نعس بفتحتين فلينصرف، أي بإتمام الصلاة مع تخفيف لا بقطعه، لعله يدعو على نفسه موضع الدعاء له من غلبة النعاس. وأخذ منه المصنف عليه رحمة الله أن النعاس لا ينقض الوضوء، إذ لو كان ناقضا للوضوء لما منع الشارع عن الصلاة بخشيته أن يدعو على نفسه، بل وجب أن يذكر الشارع أنه لا تصح صلاته مع النعاس أو نحوه لانتقاض الوضوء.
العبارة الأخيرة بتقول إيه؟ إذا إيه؟
يقول وأخذ منه المصنف أن النعاس لا ينقض الوضوء، إذ لو كان ناقضا للوضوء لما منع الشارع عن الصلاة بخشيته أن يدعو على نفسه، بل وجب أن يذكر الشارع أنه لا تصح صلاته مع النعاس أو نحوه لانتقاض الوضوء.
طيب خلاص بقى خلاص عشان باب الأمر الوضوء من النوم. هو الأصل هنا أنه يضع النصوص في النقد، في النقد، فجاء إشكال أنه وضع نصوصا في عدم النقد كالنص الثاني والثالث، كالنص الثاني والثالث، فيكون هنا باب الأمر الوضوء من النوم، باب الأمر الوضوء من النوم أي ما تعلق بالباب، سواء كان ينقض هذا أو لا ينقض. وأجدون مضطرا لهذا بيد أني لست أطمئن إليه اطمئنانا كاملا في أصل التبويض، لكن الذي يظهر هو هذا. الحديث الأول واضح، الحديث الثاني وقال ذكره مختصرا لأن حديث ابن عباس الوارد في الصحيح بتمامه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من النوم قام فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا ثم قام يصلي، فقال ابن عباس فقمت ففعلت مثلما فعل. طيب فهنا توضأ، لم يذكر النساء هنا إلا آخره وهو أنه لم يتوضأ، لم يتوضأ بعض الضجاع لما نام لما صلى، وتوضأ لما قام من النوم. فعندنا هنا وضوء وعدم وضوء، وضوء لما قام من النوم، والتفصيل قال فقام فقرأ العشر آيات الأخيرات من آل عمران ثم توضأ وضوءا خفيفا من شان المعلق. قال ابن عباس فقمت ففعلت مثلما فعل، يعني قمت فقرأت وتوضأت أيضا وضوءا خفيفا من شان المعلق ثم كذا. طيب الثانية قال بعدما صلى اضجع ورقد ثم دعوه المؤذن فقام ونتوضأ. هنا لا حاجة لي، أنتم ركزتم جميعا على خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم، كأن النبي نام نوما مستغرقا كاملا، ولكنه استثني من ذلك على اعتبار أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه، وهذا في أصله صحيح، في أصله صحيح، لكن ليس مراد النساء هنا. مراد النساء أن يقول بأن الاضجاع، بأن الركود مع الاضجاع إنما هو ركود خفيف، لأن فرق بين الاضجاع الذي كان يعتاد دائما بعد القيام بعد الفراغ من الصلاة الليل، ولهذا بعض العلم يرى أن الاضجاع هذا، اختلف العلم هل الاضجاع بعد ركعتي الفجر هل الاضجاع سنة تعبدية ولا سنة عادية؟ فالذي رأى سنة عادية لم يرى الأمر سنة، والذي رأى سنة تعبدية قال هل هي سنة تعبدية مطلقة في المسجد في البيت قام من الليل أو لم يقم؟ هذه أقوال، منهم من يرى سنة تعبدية لمن كان في البيت لأنه لم يرد أنك في المسجد، ومنهم من يرى سنة تعبدية لمن كان قائم فاحتاج إلى راحة لا من كان يعني مش أما لست أقوم الآن من النوم وصلي السنة وأضجع. لكن النبي كان يقوم الليلة ثم يضجع، يبقى هذه سنة لمن قام مضجعا. هذا الاضجاع، هذا الاضجاع اضجاع يسير، وبالتالي النص الثاني والثالث في باب واحد لا خصوصية فيه للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان النبي مختص بالأصل لكن في هذا ليس يقصد النسائي اختصاص النبي، وإنما يقصد النسائي رحمه الله تعالى الاضجاع الذي لا يذهب معه الشعور ذهابا كليا، فيتفق الثاني مع الثالث الذي فيه أنه نعس ومع ذلك صلى صلاة كبيرة ثم انصرف فلم تبطل صلاته. يبقى الأول في نقض الوضوء لمن نام نوما كاملا، الثاني في عدم نقضه لمن نام نوما خفيفا. وليس يقصد هنا النساء استثناء النبي بالخصية واستثناءك أنت بالنعاس، لا، إنما قصد النساء استثناء الجميع بالنعاس وبالنوم الخفيف. نعم. ولو
هذا يبين لو سأل سيد الفرق بين مقام النبي أول مرة وما مقام النبي أول مرة. لما قام أول مرة مع ابن عباس توضأ وكان هذا النوم مستغرب.
أي نعم لتوضأ. أي نعم.
كما توضأ النبي قلنا النبي لو نام فإذا نام قد وضوء على لا يتوضأ.
نعم. انه نعاس خفيف، لانه نعاس وانا بصلي واخد بالك، كل مسألة انا لا اتقن، تغيب عني كلمة، اتي بحرف اسهم، زي ما انت عمرك ما رأيت رؤيا وانت سيد كتير قطر رؤيا وانت سيد. لا مش تلقن الحدث، النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه كان يتنام عينه ولا ينام قلبه، رغم ذلك أنا لا أعلم والله أعلم، أنا لا أعلم في السنة أنه ترك الوضوء من 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 النوم لإظهار. نعم، هو قال صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث اللي هم الملائكة قالوا إنما تنام عينه ولا ينام قلبه، لكن السؤال هل النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة بعد نوم دون وضوء؟ فأنا أقول والله أعلم، هذا اجتهاد مني، أن مسألة تنام عينه ولا ينام قلبه فيما تعلق بالحق الذي يرد على قلبه وهو نائم، لذلك كانت رؤياه رؤيا حق ليست أضغاث أحلام لا ما يتعلق بالعبادات من نقض الوضوء وعدمه، وإنما تنام عينه ولا ينام قلبه من إيراد الحق على قلبه وهو نائم، فإنما يرد على قلبه وهو نائم كما يرد على عينيه وهو مستيقظ. لهذا جاء الحديث أصلا في الملائكة ينبه ذلك، أهو نائم أهو يقظان، لا نائم لا يقظان، لا، إنما تنام عيناه ولا ينام قلبه، إيرادات الحق على قلبه ونائم، ليس الأحكام في نقض الوضوء وعدمه. ولا أعلم في السنة حديثا واحدا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى من غير وضوء بعد نوم أبدا، لا أعلم في السنة قط. فيكون المراد بتنام عينه ولا ينام قلبه إيراد الحق على قلبه، كان إذا رأى رؤيا تحققت مثل فلق الصبح، رؤيا الأنبياء حق، وهذا الذي تطمئن إليه نفسي. إذا جاء حديث في السنة يبين أن النبي ترك الصلاة ترك الوضوء بعد نوم يمكن أن نقول ينضاف إلى هذا، لكن ما أعلم حديثا في السنة أن النبي قام من النوم من نوم ليل نوم مستغرب ثم قام وصلى ولم يتوضأ، لا أعلم ذلك. فاختصاص هذا بموارد الحق على قلبه أولى من يتعين لا أنه ينتقض وضوء أنه لا ينتقض وضوءه صلى الله عليه وسلم في هذا. نعم. وعندنا كلام ابن حجر أظن في الفتح في هذا الباب فيه.
الإسلام يا شيخنا لما نام النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر هو أصحاب.
نعم.
استدل على هذا بنوم النبي صلى الله عليه وسلم
صلاة الفجر. لما نام قام وتوضأ وأمر وكذا وكذا. لم يرد قط أنه ترك الوضوء بعد نوم. لكن إرادة الحق على قلبه. نعم. 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 تمام. لكن برضه هو الإشكال قائل. ليه يتسون في نوم العين الحقيقي النوم الذي يحصل به راحة البدن والنوم الذي تمام واخد بالك. لكن يبقى الإشكال إن هو لما كان قلبه يعي ما احنا عندنا يا اخواني النوم ليه ناقض تمام. اذا ما مع وعيه الذي يضبط اذا كان شيء خرج او ايه او ما خرج. فهم يقولون كده يقولون بان طالما مع وعي القلب يخرج. لكن اقول وعي القلب في الايرادات التي ترد على قلبه او كذا ليس في الشعور الذي يحصل به نقض الوضوء او ليس بنقض الوضوء. ولهذا لم يرد ان النبي في حديث استثنى نفسه وقال الا انا كما قال في الوصال وإنما أبيت عند ربي يطعمون واسقين. لم يرد لا استثنى بقوله ولا استثنى بفعله. فيبقى الأمر على ما هو عليه ونعمل النصين نص تنام عينه ولا ينام قلبه في بابه ونص الأمر بالوضوء من النوم. نعم. هذا كلام توقع أيضا هذا كلام أي نعم هذا توقع. لكن أيوه في لم يتوضأ. لكن يبقى الإشكال اللي احنا بنتكلم فيه الآن إن هو رقد ضجع ورقد فقام ولم يتوضأ. طيب ولم يتوضأ إذن ما احنا قلنا الحديث إذن ورد فيه أمرين دلوقتي. الأمر الأول صح. يبقى احنا كما قلنا إذا لكن أنا ما أريد أنني أتبنى أنا كشارح أتبنى رأيي في أنه أقول بالرواية المطولة توضأ وانتهت. لا ما هو صح ده صح تمام ده اللي احنا بنبني عليه النبي كغيره. لكن يبقى لابد ان ازيل اشكال الضجع ورقد وقام ولم يتوض. هنا الاشكال ما هو الاشكال انه محمول على النوم الخفيف الذي بيض. وبالتالي في المقامين يكون النبي كغيره. في المقام الاول هو نوم الليل النبي كغيره. والمقام الثاني مقام الركود بعد وهو مضجع كغيره. إشكال في ذلك. وأما إرادة الخصوصية تنام عينه ولم قلبه كما قلنا في إرادة الحق على القلب هنا. نعم. ما دي ما فيش, دي مش محل خلاف يا محمد. ما احنا مش ما نختلف في دي, مش دي الخلاف. احنا ايه طبعا دي ما فيش فخر لو تفريق بين النوم اللي موجب وغير الموجب, ما فيش فخر. بس احنا هنا التأويل يعني انه النبي قام ولم يتوضا بعدما قرر قد, فهل هذا مطلقا للخصوصية او هذا لنوم لا ينقض الوضوء؟ وان النبي بطول الحديث اشترك مع الأمة, اشترك مع الأمة في النوم في القيام من نوم الليل, واشترك مع الأمة في النوم اليسير.
قال رحمه الله تعالى
خلاص خلينا بقى.
باب الوضوء,
احنا رح راحوا الاسبوع ده, خدوا راحتكم على الاخر. رح راحوا بالاسبوع ده خدوا. نعم.
شو الراوي لماذا لم يتوضا؟ قال استدل بالسلام وعيناه ولا ثبت
احنا عاوزين اللي هو ايه؟
شو الراوي راوي الحديث قال استدل
أن
النبي عليه الصلاة والسلام رد
عليه
على
السائل
النبي عليه الصلاة والسلام سلامه عليه ولا
نعم. هذا اجتهاده لم يرفعه, هذا اجتهاده. ما احنا قلنا محمود واضح الأحاديث في هذا, واضح الحديث في النية إن وذكر أمرين, لكن أنا في الجزم بأن النسائي رحمه الله تعالى يقصد في وضع يعني الحديث الباب انه يعني بوب هذا التبويب ليستوعب يعني يعني الامرين في النفس فيها شيء, لكن الله اعلم. نعم. طيب يلا.
قال رحمه الله تعالى باب الوضوء من مس الذكر. اخبرنا قتيبة عن سفيان عن عبد الله يعني ابن ابي بكر قال على اثره على اثره قال ابو عبد الرحمن ولم اتقنه عن عروة عن بسرة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ. قال أخبرنا قال أخبرنا عمران بن موسى قال
قوله هنا ولم أتقنه. أخبرنا قتيبة عن سفيان عن عبد الله يعني ابن أبي بكر قال على إثره اللي هو ابن أبي بكر يعني ولم أتقنه. عن عروة عن بسرة قال. شوف عندك كده قال إيه في كلمة لم أتقنه يعني من الراوي اللي هو عبد الله يعني عبد الله بن أبي بكر قال ولم أتقنه يقصد روايته عن عروة. أه؟ عن عن قتيبة. من طيب من القائل ولم أتقنه؟ استنى ها سبحان الله. يعني النساء يقول لم أتقن هذا الحرف يعني عن عن شيخ ده
عن شيخي
ولم أتقن. شوف الأمانة سبحان الله يعني أمانة عجيبة معنى أتقنه عن غيره.
نعم
أي نعم.
قال ولكن سبحان الله
تمام. لكن هنا قال ولم أتقنه عن عروة يعني من طريق عروة. تمام ماشي.
قال رحمه الله تعالى أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا محمد بن سواء عن شعبة عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم أنه قال الوضوء من مس الذكر. فقال مروان أخبرتنيه بصرة بنت صفوان فأرسل عروة قالت ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتوضأ منه فقال من مس الذكر. قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. قال أبو عبد الرحمن هشام بن عروة لم يسمع من أبيه هذا الحديث والله سبحانه وتعالى أعلم.
نعم. طيب تقول لي أنت عندك إيه يا حسين؟ اللي هو حديث طارق باب اللي هو التام لمن لم يجد الماء بعد الصلاة اللي هو عن طارق أن رجلا أجنب فلم يصلي فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال أصبت، فأجنب رجل آخر فتام وصلى فأتاه فقال نحن مما قال آخر يعني أصبت. الإشكال عندك؟ نعم انتبهتم يا اخوان، يعني الرجل اجنب قال عن طريق ان الرجل اجنب فلم يصلي فاتى النبي فذكر الله فقال اصبت. كيف اصاب هو اصلا لما اجنب لم يصلي؟ يعني هو لم يصلي اصلا، كيف انه اجنب ولم يصلي ويكون اصاب؟ يعني نحن راينا ان الاصابه في من صلى واقتصر صلاه والاجر في من اجتهد في الصلاتين، لكن هنا قال اجنب ولم يصلي. ها ها
قد اصاب من توقف عند حد عند معلم قد اصاب من توقف عند معلم هذا الرجل لم يعلم، فلما لم يعلم بحكم توقف فاصاب النبي صلى الله عليه وسلم انه لم
يعلم. يعني بعد الحاله رقم ثلاثه، يعني عندنا حاله رقم واحد وهي ان اختصر على الصلاه. ايوه من هقول بقى يبقى كده عندي ثلاث حالات. يبقى حاله فيها الرجل يصلي صلاه واحده، وحاله فيها الرجل يصلي صلاتين، وحاله فيها رجل
لعدم علمي ما استهل او ما استهل او ما استهل من توقف عند علمي قد اصاب
الجنابه مانع من ان الجنابه مانع من الصلاه، يعني هو لما اجنب لم يصلي كيف يصلي هو جنوب؟ ويقول اللي عنده هذا ان الجنابه مانع من الصلاه كيف اصلي وانا جنوب؟
يعني محمول على انه يجهل التيمم صح؟ ليه؟ يعني جهل، يعني اما جهل باصل التيمم ولا جهل بان التيمم يرفع الحد. يبقى اجتهد تمام. يبقى ان رجلا اجنب فلم يصلي فأتى النبي فذكر ذكر فقال أصبت، فجاء آخر قال فأصبت، فأجنب رجل آخر فتيمم وصلى فأتاه فقال نحن مما قال للآخر. تمام. يبقى هذا حال في حالة إذا جهل الحكمة، إما أن يجهل التيمم أصلا يكون ما بلغه، أو يجهل أن التيمم يرفع الحدث الإيه؟ أن يرفع، لأن الصحابة أحوالهم اجتهدت في هذا اختلف هذا الاجتهاد، ومنه أن عمار اجتهد في هذا الباب فتمرغ كما تمرغ الدابة، فعندهم أصل التيمم موجود، لكن صفة التيمم ما هي؟ أما أحدهم فلم يصلي، وأما الآخر فتمرغ كما تمرغ، فوارد الاجتهاد في مثل هذا والجهل في مثل هذا. نعم.